كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي يمال الشام من مونتريال، أهلا بكم، مساكن فلو ياسمين. اليوم الأربعاء 19 كانون الأول ديسمبر 2012. بكل محبة بحييكم أنا هند لطفي، مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا ويتابعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم هالة، سميرة، حسان وعمار. أما ضيوف البرنامج حسب ترتيب الفقرات: الخبير المالي السيد مراد حنوش، السيد المهندس رجاء أبو عاصي، المطران إبراهيم إبراهيم، مطران كندا للروم الكاثوليك الملكيين، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكتروني sham.ca زميلة سوزان حج حسين. أولى فقراتنا لليوم كالعادة مع الخبير المالي السيد مراد حنوش، وآخر المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية بالفقرة الاقتصادية. السيدة المهندسة رجاء أبو عاصي، سيدة سورية لها تجربة ناجحة في مونتريال، بفقرة شخصية الأسبوع. برأيكم هل الجيل القديم أجدادنا عاشوا أفضل منا، ولماذا؟ موضوع حوار مفتوح مع سميرة حكوم. بمناسبة عيد الميلاد المجيد لقاء خاص مع المطران إبراهيم إبراهيم، مطران كندا للروم الكاثوليك الملكيين، والزميل حسان حداد. هي هي فقراتنا لليوم، تابعونا أو تابعوا التفاصيل معنا وشاركونا بالاتصال على رقم 514-745-6789. عيد بأية حال عدت يعيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك يبدأ دونها بيد. في حضرة الاقتتال والتدمير وابتعاد انفراج الأزمة السورية المفتوحة على كل الاتجاهات، يأتي العيد. يأتي العيد مع تطور المشهد التراجيدي من خطف لم ينجو منه حتى النساء والخبراء، وحركة نزوح باتت تهدد البنية السكانية مع غياب المبادرات الحقيقية. يأتي العيد، يأتي العيد مع انفتاح الشهية في كل الاتجاهات، حيث أن الرابح الوحيد في تلك المعارك معروف. يتوجع القلب من خبر فاسد مسموم، وتتألم العينان من مشهد تلفزيوني ملوث ومملح بالدموع. تحاصرنا أسئلة الصغار والكبار: ماذا يجري حولنا؟ ماذا يجري في داخلنا؟ وإلى متى هذا الغوص في الرمال المتحركة؟ في القلب غصة وفي العيون تزدحم الدموع، تتجمد الدموع فقد أصبحت أكبر من مساحة الأجفان، وصار الحب ذكرى والأمسيات لتقبل التعادي، والفن صار مشروع اغتيال. فماذا نقول لأطفال ينتظرون منا الإجابة؟ ماذا نقول؟
لما بتقتل تذكر عم تقتل خيك، ولما تهدم تذكر عم تهدم بيتك، لما تقتل تذكر عم تقتل خيك، ولما تهدم تذكر عم تهدم بيتك. سوريا موجوعة عم تنزف دموعة، سوريا موجوعة عم تنزف دموعة، عولادا كانوا شموعة عهلا صاروا غرابة، عهلا صاروا غرابة، والسكابة يا دموع السكابة بالدم تعطر غرابة، السكابة يا دموع السكابة بالدم تعطر غرابة، سكابة يا دموع السكابة عهلا صاروا غرابة، عهلا صاروا غرابة. مش رجولي تسفك دم، يتم صفت بكي ام، الله ما بيرضى بالظلم لسه عحسوب حسابة، مش رجولي تسفك دم، يتم صفت بكي ام، الله ما بيرضى بالظلم لسه عحسوب حسابة. سوريا موجوعة عم تنزق في دموع، سوريا موجوعة عم تنزق في دموع، عولادا كانوا شموعة عأهلا صاروا غرابة، عأهلا صاروا غرابة، والسكابة يا دموع السكابة بالدم تعطر غرابة، السكابة يا دموع السكابة بالدم تعطر غرابة، سكابة يا دموع السكابة عأهلا صاروا غرابة، عأهلا صاروا غرابة. بدنا تتحسن الظروف ونعمرها بالمعروف، ما في سوري بيرضى يشوف أرضه تودع شبابها، بدنا تتحسن الظروف ونعمرها بالمعروف، ما في سوري بيرضى يشوف أرضه تودع شبابها. سوريا موجوعة عم تنزق في دموعة، سوريا موجوعة عم تنزق في دموعة، أولاد الكانوا شموعة عأهلا صاروا غرابة، عأهلا صاروا غرابة، والسكابة يا دموع السكابة بالدم تعطر غرابة، السكابة يا دموع السكابة بالدم تعطر غرابة، سكابة يا دموع السكابة عأهلا صاروا غرابة، صاروا غرابة.
يعني قديش هالغنية معبرة فعلا عن حال وضعنا. نتأمل يا رب 2013 يحمل الخير والسلام والحرية لشعبنا يا رب. أعزائي برحب فيكم مرة جديدة ونحن معكم بفقرات متعددة لساعة 10 المساء. من استديو رقم 2 برحب بالزملاء سميرة، مساء الخير سميرة.
أهلا.
وحسان مساء الخير.
مساء الخير هند.
وعمار مساء الخير. طبعا مثل العادة بنبدأ بأخبارنا المحلية والمتفرقة. بمونتريال صرح العمدة مايكل أبلبوم اليوم أنه تقرير مدقق البلدية الآن ألانا فون بوند حول تقرير سري تم إعداده عام 2004 حول تضخم نفقات البنية التحتية في المدينة. وكان بوند قد كلف بإلقاء الضوء على ذلك التقرير القديم والذي أكد أن المونترياليون يدفعون 30 إلى 40% على بنيتهم التحتية زيادة عن بقية المقاطعات، وبقيت محتوياته سرية. وأضاف العمدة أن هناك عناصر بالتقرير تجعلنا نعتقد بأن تحقيقا داخليا لا يكفي أملا أن تتمكن الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد من التقدم بشكل أفضل في التحقيق. وفي تصريح بعد نهاية مؤتمره الصحفي اليوم قال أبلبوم أنه من الواضح أن التقرير قدم إلى مسؤولين كبار في البلدية ولكنه لم يصل إلى يد العمدة السابق ترامبلي. وكانت الأنباء قد ذكرت أن كلا من فرانك زامبينو وروبير عبدالله المسؤولان السابقان بالبلدية قد اطلعا على التقرير واللذان قاما بنفي ذلك في وقت سابق. طبعا يعني عبدال نشوف أكيد تداعيات الفساد بالبلدية أكيد. سميرة شو عندك خبر؟
أخبار محلية.
أخبار مثل ما بدك أخبار محلية أكيد.
في عنا خبر هون بيقول عن ريشار بان أوري بان اللي اتهم بمحاولة القتل بعشية الانتخابات البروفنسيال
لرئيسة حكومة كيبيك
في 4 سبتمبر
بولين مروى.
هو هوني اللي كان بالمحكمة، اتأجلت محكمته ل 11 جانفيه وبيرجع السبب لأنه ما قدروا يقدروا الحالة النفسية لإله. مشان هيك القاضي قال أنه رح أجل المحاكمة والنطق بالحكم طبعا محاكمته ل 11 جانفيه لحتى يتم فعلا تقييم الحالة النفسية لإله.
يعني مع الأسف ما عم نشوف إلا حالات نفسية بيرتكبوا جرائم وبعدين بيدرسوا حالته النفسية بعدين بيطلعون بيعتبرون إنه هنن.
بس الخبر اللي منوجه يعني الخبر الحلو بهذا هلا ما في شيء، بس هو رفض بان ريشار بان رفض إنه يتقيم من قبل دكتورة نفسية إنه يتقيم من قبل دكتورة يعني امرأة بتحكي معه بالفرنساوي.
متشدد كتير
يعني هو عرفتي كيف انه هلا فبدهم يأمنوا له دكتور رجل يقيمه باللغة الإنجليزية. فهذا الخبر يعني الغريب انه
يعني حتما خبر غريب لانه هو يعني تصرفه كان يعني تصرف احمق اكيد، يعني انه اذا ما بيحبها ما لازم يرتكب هيك خطأ.
طبعا في طريقة تانية فيه يعترض فيه اكيد بالعنف
اكيد.
الوصايا العشر تدخل العالم الرقمي. دخلت الوصايا العشر العام العالم الرقمي بعد أن نشرت في جامعة كامبريدج نسخة يقدر عمرها بحوالي 2000 سنة عن هذه الوصايا التي ظهرت في بردية ناش. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مكتبة جامعة كامبريدج الإلكترونية حولت العديد من المخطوطات الدينية إلى نسخ رقمية بينها بردية ناش التي يقدر عمرها بحوالي 2000 سنة وهي واحدة من أقدم المخطوطات التي تضم نصوصا من العهد العبري. وكانت البردية أقدم مخططات عبرية معروفة حتى اكتشاف ملفوفات البحر الميت عام 1947. كما نشرت المكتبة نسخيا رقميا عن مخطوطات يهودية ومسيحية بالإضافة إلى نسخ قديمة من القرآن وغيرها. وقالت أمينة المكتب آن جيفرز أنه بسبب قدم هذه المخطوطات وهشاشتها قلما يتم عرضها، وفي حال حصل ذلك لا يمكن رؤية إلا صفحة أو صفحتين منها. ولكن بفضل التقنية الرقمية بات بإمكان مستخدمي الإنترنت تصفح أي جزء بريدية بدون أي شيء عن موضوعهم المفضل. وبحسب الاعتقادات الدينية فإن الوصايا العشر هي الوصايا الأساسية التي أنزلها الله على النبي موسى.
رح رجعكم على مونتريال. نشرت الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد بعد ظهر اليوم تقريرا حول أعمالها لعام 2012. دعا التقرير مفوض الوحدة روبير لافرنيير مفيدا أن فريقه يستطيع أن يفخر بسلسلة من الإنجازات، أهمها 49 عملية توقيف، 177 اتهام إجرامي، 13 شركة متهمة بارتكاب جرائم، 450 عملية تفتيش، مضيفا أن عمليات التوقيف هذه جرت في جميع أنحاء المقاطعة وأدت بشكل جزئي إلى استقالة عمدة كل من مونتريال ولافال ومسكوش. وأضاف لافرنيير أن هناك 22 تحقيقا لا زال جاريا مع جهات في المقاطعة والبلديات التي ستبقي وحدته مشغولة طوال عام 2013. ووعد المفوض بتحسين خطة تفادي الفساد وبأنه سيتم إجراء اتصالات أفضل مع جهات دولية، وذلك لأن الكثير من الاستراتيجيات يتم صنعها في الخارج وتصديرها إلينا، مضيفا أنه يقصد بذلك المافيا.
نرجع للطب تقريبا. في عنا خبر عن المضادات الحيوية، عنوان الخبر بيقول المضادات الحيوية خطر يؤرق الأطباء. نبهت مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وائتلاف يضم 25 مؤسسة للرعاية الصحية إلى مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية من قبل البشر والماشية، في محاولة للحد من التبعات الخطيرة الناتجة عن مقاومة الأدوية للجراثيم. وقال خبراء من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه دون اتخاذ إجراءات حازمة قد يأتي وقت تعجز فيه المضادات الحيوية عن علاج العديد من الأمراض الأكثر شيوعا. وقد أفاد المدير العام لهذه المراكز في مؤتمر صحفي أنه لابد من تغيير طريقة استخدام هذه الأدوية المهمة وحمايتها بشكل جذري، في حين نوه رئيس جمعية الأمراض المعدية الأمريكية بأن الأطباء يرون بالفعل مرضى يعانون التهابات بكتيرية مقاومة لكل مضاد حيوي عرفناه، وبأنه يتعين على الجميع من مستهلكين ومقدمين للرعاية الصحية والباحثين وصناع السياسات والصناعة وغيرها معالجة هذه المشكلة. وأكد بيان وقعته منظمات بدءا من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى اتحاد المستهلكين على الحاجة إلى سياسات تصون وتحمي المضادات الحيوية وتضمن أن المرضى يحصلون على المضادات الحيوية المناسبة في الوقت المناسب ولمدة مناسبة. ودعوا أيضا إلى فرض قيود على استخدام المضادات الحيوية في الحيوانات التي تدخل في غذاء الإنسان، وأوصوا بأن يستخدمها الأطباء البيطريون فقط عندما تكون هناك حاجة إليها لضمان صحة الحيوان. وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في نيسان الماضي أن المضادات الحيوية يجب أن لا تستخدم إلا تحت إشراف طبيب بيطري للوقاية من الأمراض أو علاجها في الحيوانات، وطلبت من الشركات البدء في الإلغاء التدريجي لاستخدامها لأغراض مثل زيادة النمو، وهي عملية قد تستغرق 3 سنوات. وقالت جيل هانسن وهي طبيبة بيطرية أن كمية المضادات الحيوية المستخدمة في الولايات المتحدة في حيوانات الغذاء تفوق الكمية التي يستخدمها البشر، وأن نحو 30 مليون رطل من المضادات الحيوية تباع سنويا لعلاج الحيوانات مقابل 7 ملايين رطل للبشر.
واو. عثر علماء الفلك على أكبر نهر تحت سطح قمر تيتان التابع لكوكب زحل، ووصف النهر بأنه شبيه بنهر النيل ولكنه أقل طولا من النهر الأصلي على كوكب الأرض. وأوضح العلماء أن طول نهر النيل في قمر تيتان يصل إلى 200 ميل لأنه شبيه بنهر النيل الأصلي، فقد أطلقوا عليه اسم النيل الأصغر خصوصا عند منطقة المصب أو الدلتا. وأشار العلماء إلى أنه سبق أن عثر على أنهار صغيرة أو جداول مائية على القمر تيتان، غير أن هذا النهر هو أطولها على الإطلاق ويوجد شمال القمر التابع لكوكب زحل. يشار إلى أن عالم الفلك الهولندي كريستيان هيجنز الذي اكتشف القمر تيتان عام 1655 كان قد أشار إلى احتمال وجود مثل هذه الظاهرة على القمر الخامس عشر لكوكب زحل وأكبر أقماره، وقال نظرا لأنه متأكد من أن وجود مياه وغيوم على كوكبي الأرض والمشتري فأنه لا يوجد سبب لعدم وجودهما في الكواكب الأخرى، ومياه القمر تيتان ليست كمياه الأرض فهي عبارة عن غاز ميتان سائل أو غاز طبيعي سائل، ذلك أن المياه التي تحمل الصيغة الجزئية H2O ستتجمد على تيتان نظرا لأن درجة الحرارة عليه تصل إلى 143 درجة تحت الصفر. وقال العلماء أن مصدر هذه الأنهار هو الأمطار، ذلك أن الأجواء على سطح القمر تيتان رطبة وسجل عليه تساقط الأمطار بشكل دوري وموسمي.
يعني أكيد أم كلثوم لو كانت موجودة ما حتغني شمس الأصيل لأنه ما بيزبط عليه أبدا. بخبر تاني، ازداد عدد سائقين الشبان الذين توفوا في حوادث سير عام 2012 بنسبة 15% عن عام 2011 بعد أن تناقص بشكل ملحوظ عام 2011 عن العام الذي سبقه. فقد ذكر تقرير لمحطة TVA الإخبارية أن 70 شابا تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عام قضوا حتى الآن في حوادث سير هذا العام مقارنة ب 61 حالة فقط عام 2011، ولكن ذلك يبقى أقل مأساوية من عام 2010 حيث بلغ هذا الرقم 93 حالة وفاة. يضيف التقرير أن أغلب هذه الحالات كانت نتيجة للقيادة المتهورة والمناورات الخطيرة والتجاوز الغير قانوني والسرعة الزائدة والتي سببت 50 حالة وفاة، بينما كانت 11% فقط منها نتيجة للقيادة تحت تأثير الكحول خلافا للسنين الأخيرة، حيث بلغ عدد الحوادث المميتة نتيجة لتناول الكحول 45% بشكل وسطي في نفس الفئة العمرية، وذلك بحسب ساك. يضيف التقرير أنه من بين القتلى أعلى 26 شابة مقارنة ب 12 فقط عام 2011. طبعا هالعدد مرشح للازدياد بسبب ازدياد نسبة الحوادث خلال فترة الأعياد، ونحن بنتمنى أنه يعني لا يحدث هالشي هذا، ومنذكر أنه الكل يعني ينتبهوا دائما أثناء القيادة.
الخبر من بلادنا طبعا بهم الكل. انتخب المطران يوحنا يازجي بتركا لبتركية أنطاكية للروم الأرثوذكس. نعطي صورة بس، نعطي لمحة عن حياته لسيدنا. ولد الميتروبوليت يوحنا يازجي عام 1955 بمدينة اللاذقية في سوريا، عاش ودرس في مدارسها وتابع دراسته الجامعية في كلية الهندسة في جامعة تشرين. أسس مدرسة لتعليم الموسيقى البيزنطية وحصل على شهادة ليسانس في اللاهوت عام 1978 من معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمات، وبعام 1983 حاز على الدكتوراه باللاهوت من جامعة سالونيك باليونان، وأثناء دراسته لللاهوت بعام 1981 حصل على شهادة الدبلوم بالموسيقى الكنسية. رسم شماسا عام 1979 ثم كاهنا عام 1983 بأبرشية اللادية، ومنذ العام 1981 قام سيادته بتدريس اللاهوت بمعهد القديس يوحنا الدمشقي بنفس الجامعة طبعا اللي تخرج منها، بالمعهد نفسه بالجامعة نفسها، وأصبح عميد لهالكلية بين عام 1988 وعام 1991. بين 2001 و2005 عين رئيسا لدير سيدة البلمانت البطريركي، وبين عام 1993 و2005 عين رئيسا لدير القديس الحميراء البطريركي بوادي النصارى. انتخبوا المجمع مجمع الأنطاكي المقدس بعام 1995 أسقفا للحصن حتى عام 2008. لسيادته مؤلفات عدة لاهوتية وتربوية وموسيقية. منقول مبروك لسيدنا ومنقول مبروك لألنا جميعا. منقول لصاحب الغبطة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطرك أنطاكية وسائر المشرق للأرثوذكس، لتكون سنينك عديدة يا سيد ومبارك الآتي باسم الرب.
احنا فخورين اكيد انه تكون شخصية سورية تحمل هاللقب. اكيد
أكد بحث حديث أن ربع الناجين من حالات توقف القلب يعانون مشاكل عقلية طويلة الأمد مثل القلق والاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة فيما بعد. الباحثون من جامعة فيرجينيا كومنولث الأمريكية راجعوا 11 دراسة تضمنت مشاكل تتعلق بالصحة الذهنية في أعقاب توقف القلب واستغرقت 18 عاما، واستنتجوا أن ثلث الذين تعرضوا لحالات توقف القلب عانوا من الاكتئاب، بينما أصاب نحو ثلثين بالقلق. وكانت المفاجأة انتشار توتر ما بعد الصدمة الذي أصاب بين 17-29% من الناجين عند توقف القلب. يجدر القول أن حالة توقف القلب تحدث عند توقف دقات القلب بشكل مفاجئ وكلي، وهو مرض مختلف عن حالات أخرى غالبا ما تعرف بأزمات قلبية. وفي حال توقف القلب غالبا ما تكون نتيجة الوفاة، ما لم يعد القلب للعمل بسرعة أو تلف في خلايا المخ في حالة النجاة من الموت. وما زال سبب تطور الناجين من توقف القلب الأمراض العقلية غير واضح، حيث أن نسبة الناجين بحسب الباحثين في تلك الحالة ضئيلة، ويعتبر القلق والاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة من المخاوف الرئيسية بعد توقف القلب. وينصح الباحثون بضرورة التشخيص الصحيح عند الطبيب المختص لتفادي أي مضاعفات صحية، والوقاية من الإصابة بتوقف القلب تجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول غذاء صحي ومتوازن وتجنب التدخين ثم التدخين والمحافظة على ضغط الدم طبيعي.
يعني القلب عصب الحياة، أكيد مفروض يعني نهتم بصحته. طبعا نحن أنا بذكر المستمعين أنه نحن كل سنة بنعمل حصيلة أهم الأحداث اللي حصلت ب 2012، ترقبونا بآخر حلقة قلنا بعام 2012. بس نشرت مؤسسة إنفلونس كوميونيكيشن تقريرها السنوي واللي بدأت بنشره من 8 سنوات حول أهم الأحداث التي تم تداولها خلال عام 2012، وقد سمت النشرة هذا العام عام الاستقطاب. لماذا؟ لأنه استقطبت ثلاثة أحداث فقط 27% من اهتمام الإعلام بكيبك، وهي الحملة الانتخابية في المقاطعة والاحتجاجات الطلابية ولجنة شاربونو. فقد كانت الحملة الانتخابية ونجاح السيدة بولين مروى هي أكثر الأحداث التي كان يتابعها الناس، وذلك لكامل أيام الأسبوع، وصنفتها نشرة المؤسسة على أنها أكبر حدث الذي استقطب الإعلام على مدى 24 ساعة منذ عام 2001. وجاءت الاحتجاجات الطلابية بالمركز الثاني، حيث اعتبرتها النشرة أطول حدث وأكثرها شدة تداولها الإعلام الكبكي في تاريخه الحديث. شو رأيك حسن، مين هي أهم شخصية سياسية بكيبك كانت العام 2012؟ كانت شخصية رئيس حكومة كيبك السابق جان شاري هي أكثر شخصية تداولها الأعلام. ونتذكر كلياتنا بخطابه عن الاستقالة كيف كان فعلا مؤثر، ولما دمعت عينه الكل حس بهالشي هذا. طبعا برجع بذكر انه نحن عنا فقرة خاصة بنهاية باخر حلقة من عام 2012 رح نحكي فيها عن اهم احداث 2012.
في اخر خبر هو اكيد رح يكون للتكنولوجيا، اطلقت شركة كاسيو التي تعتبر احدى اكثر شركات تصنيع ساعات عراقة في العالم ساعتها الذكية الجديدة جي شوك جي بي 6900 اي، والتي تمتاز بمواصفات وتقنيات عديدة، وذلك بعد انتظار طويل لمعرفة رد العملاق الياباني على الساعات الذكية الاخرى التي انتجتها مجموعة من الشركات المنافسة في الاسواق العالمية. وجاء في تقرير نشر في مجلة تايم الامريكية أن الشركة اليابانية زودت ساعتها الجديدة بنظام بلوتوث التي تصل الساعة بالهاتف الذكي، حيث تتيح بذلك فرصة تحديد مكان الهاتف المحمول من خلال إرسال إشارات لاسلكية إلى الهاتف ودفعه لإصدار صوت رنة أو نغمة معينة للاستدلال عليه. وبين التقرير أن ما من المزايا الأخرى التي تقدمها تقنية بلوتوث وربط الساعة بالهاتف الذكي إمكانية تنبيه المستخدم بورود مكالمة هاتفية أو رسالة واردة من خلال إصدار الساعة لصوت رنة أو ارتجاج، بالإضافة إلى تنبيه المستخدم عند ابتعاده عن هاتفه المحمول عند خروجه من إطار تغطية البلوتوث بين الساعة والهاتف. وألقى التقرير الضوء على أن ساعة الجي شوك الجديدة حافظت على الوقت ذاته على بساطة الشكل بعيدة عن تعقيدات شاشات اللمس التي تتطلب عناية أكبر من قبل مستخدميها، لتحافظ بذلك على سمعتها بأنها ساعة ضد الصدمات. وألقى التقرير الضوء على أن الساعة الجديدة تم تزويدها بالعديد من التقنيات والمميزات الجديدة، إلا أن المميز الأفضل فيها تتمحور حول سعرها الذي يبلغ $180، وهو السعر الذي يعتبر منافسا قويا لباقي الساعات ذات التقنيات المتشابهة.
طبعا هذا آخر خبر بالنسبة لك، الأخبار متفرقة. عندي خبر الحقيقة فعلا لفت نظري، أكيد كثير مننا شاف فيديو يعني نشر على اليوتيوب يوم الثلاثاء الماضي بيورجي نسر بيلتقط طفل ببارك مور ويال، بياخده من قدام أبوه وبيطير فيه، بيحلق بشكل دائرة وبيطير فيه، بعدين الأب بيركض فبيرجع بياخد طفله. هالشي هذا كان اعترفت مدرسة إعلام بمونتريال اليوم إنه هالفيديو هاد يلي بيورجي هالنسر الذهبي كيف عبيلتقط هالطفل ببارك مور ويال ما هو إلا عبارة عن خدعة استعملتها هالمدرسة هاي، عبيورجي كيف هالخدعة صارت. بيورجينا انه الفيديو خلال الساعات الاولى من وضعه على اليوتيوب تصوري انه دخل عليه 2.7 مليون مشاهد، وبلغ عددهم الإجمالي ما يزيد على 5 ملايين مشاهد. وأعلنت المدرسة الإعلامية اليوم أن النسر والطفل قد صنعا عن طريق رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد وأدخلا إلى الفيديو من قبل بعض طلبة المعهد، كن لو كان يعني هالشي هذا مختلف. أيضا في خبر مهم كتير، يعني أنه شركات طيران صارت من اليوم مجبرة على الإعلان عن أسعارها الإجمالية متضمنة جميع الضرائب والإضافات. أصدرت هذا القرار دائرة مواصلات كندا. الشركات المخالفة ستتعرض لغرامة تصل إلى $25,000. مثل ما بتعرفوا كنا نروح نشتري أو عن طريق الإنترنت أو نروح لما نشتري بطاقة نروح نتفاجأ بسعر الضرائب والإضافات يلي فيها. خبر تاني الحقيقة ما بعرف عندك خبر حسن؟
لا أنا عندي إعلان.
خبر تاني يعني كتير لفت نظري، إنه حذرت الوكالة الكندية للتفتيش على الأغذية اليوم للأشخاص يلي لهم عندهم حساسية ضد الخردل والصويا من تناول نوع من اللحوم من ماركة إيمان. ذكرت الوكالة إنه هذه اللحوم يمكن أن تحتوي على الخردل والصويا خلافا لما هو مذكور على ملصق العبوات. هاللحوم هي عبارة عن سلامي دجاج مع توابل وسوسيج دجاج مدخن وسوسيج ببقر متبل وسلامي ديك رومي. توزع هذه المنتجات في كيبيك وأونتاريو ولم يبلغ حتى الآن عن أي حالة مرضية. شركة المنار الصانعة للمنتجات استدعت بشكل طوعي هذه المنتجات تحت إشراف الوكالة. شوفي عندك خبر تاني سميرة؟
لا في عندي خبر صغير بيتعلق طبعا بالمدرسة بالمدارس، بأنه كنا عم نحكي طبعا اللي صار بمدينة نيو تاون بأمريكا. الكوميسيون سكولار دو موريال، كوميسيون سكولار مارغوريت بورجوا، بيراجعوا كل الإجراءات الأمنية اللي بتتخذ بالمدارس. طبعا كل سنة بيعملوا مثل تدريب على إخلاء المدرسة أو بحال أي اعتداء أمني، تعرضوا لأي شيء، ففي تدريب معين فعم بيواجهوا. فهلا كله عم يعملوا مثل مراجعة لكل شيء، وطبعا المدارس كلها عندها، كل مدرسة عندها إجراءات أمنية خاصة فيها، طبعا حسب المحيط اللي هي موجودة فيه وحسب
أنا بقول يعني سميرة أنه المهم كتير كتير المهم أنه يفتشوا بكل بيت عندهم مريض نفسي، إذا في سلاح أو لا. هذا كتير مهم، لأن المريض النفسي بمرات بيوصل لمرحلة من فقدان الوعي وبيستعمل فيه السلاح بأغراض مثل ما سمعنا بالمدرسة. يعني مفروض كتير انهم ينظروا بهالامر، كل بيت فيه مريض نفسي عم يتعالج انهم يدققوا وما يكون فيه سلاح.
يعني هلا هن عم بيحاولوا طبعا، لانه مثلا الباب ما بينفتح بالمدرسه بالمدارس كلها لاي حدا غريب الا يكون معروف فينا. في مثلا في مدارس عندهم كاميرات بيشوفوا الشخص اذا كان معروف ولا لا. هذا بفتكر اجراء،
بس يعني هذا الشخص امه مدرسه، مين رح يشك فيه؟ يعني مين رح يشك فيه؟
هلا هو الشكوك مو فيه، هو الشكوك بأمه، لأنه هي الأم اللي عندها ست أنواع من الأسلحة بالبيت،
وهو مريض نفسي.
إيه
بس يعني هو يعني بيتصرف بيه لأنه مريض نفسي، ما لازم يعني إنه قصدي ما بت يعني لا تثار حوله الشكوك، لأنه إذا بده يدخل على المدرسة حتى لو مسلح، يعني طبعا الأم غلطانة إنه تحوي السلاح، بس أنا فكرة إنه يراقبوا مداخل المدرسة. يعني هذا ممكن معروف، يمكن جاي زائر أمه أكثر من مرة، بيدخل بكل سهولة. يعني
إيه طبعا هو هلأ هو مثل ما عم تحكي
موقف الرئيس، موقف الرئيس أوباما كان موقف كتير حلو لما ورجونا قديش متعاطف كان مع هالضحايا، أهل الضحايا. يعني فعلا واحد بيرفع له شابو إنه كيف ده مهتم بشعبه
أقل ما يمكن.
تفضل حسان.
نادي جزيرة العائلة في مونتريال يدعوكم لحضور حفلة العام الجديد يحييها الفنان ربيع حجار، وذلك في الساعة 9:00 من يوم الثلاثاء بتاريخ 1/1/2013. يتضمن عشاء فاخر بالإضافة إلى حلويات الجزيرة المميزة، عقودة وبقلاوة، وتمت بطاقة $35. للحجز والاستعلام الاتصال بالسيد غسان صباغ على الرقم 514-927-7178 وكل عام وأنتم بألف خير.
إذن هي كان هذا آخر خبر أو آخر إعلان بفقرة الأخبار المتفرقة. انتظرونا بعد الفاصل مع الخبير المالي السيد مراد حنوش والفقرة الاقتصادية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتا أين تبني عكاوي لا أين.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
كم واحد نحن يا شباب؟
أربعة.
فإذا نعطينا ثلاث صحون على كيف كيفك.
ثلاثة؟ ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
فضل.
أي يعطيكم العافية، أنا رح أكل وبلاش. عند ريستوران أراهوفا إذا بتطلب 3 صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من الثانية للجمعة بين 11 والثنتين الظهر حاليا فيلي دو سال $11.95، فيلي دو سومون $14.95، وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز باتات جريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب الدسير والقهوة. ريستوران أراهوفا صالة للمناسبات وليبريتون جراتويت 9705 بولفار دو لاكادي 514-856-3535.
أبورتي votre vin et bière.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Akazi 514-381-1999
5-4-3-8-1-1-9-9-9.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
شو قصتك حايفة لايطة؟
من شركة الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788 514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
هيدا هو ريستوران أراهوفا لكدي؟
ايه
مظبوط، أرى الجمال في كل مكان، وهم فعلا سلطات بمختلف الألوان.
دوق دوق.
الله، عن جد مأكولات أعدها فنان.
مش بس هيك، نهار الأحد سبيسيال من الساعة 11 للخمسة مساء، صحن فيلي سومو أو فيلي دوسال $10.95، يجي معهم رز باتات ميزو وسلعات. ريستوران أراهوفا لكدي، مأكولات بحرية، كالمار، سومو، كروفيت. أبورتي votre vin et bière.
ريستوران أراهوفا لكدي، صالة للمناسبات وليبريتون جراتويت 9705 بولفار دو لاكادي 514-856-3535.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، الفقرة الاقتصادية مع الخبير المالي مراد حنوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور أخ هند، ومساء الخير لجميع المستمعين يا رب.
بدك تحكينا عن أول شيء أخبار السوق، بس بحب ذكر أنه فعلا كانت يعني توقعاتك صادقة، وشفنا شهدنا يعني تحسن شوي، ممكن تحكينا؟
بدي أقول أنه الأسواق إن كان الكندية أو الأمريكية أو العالمية يعني إلي شهرين ثلاثة تقريبا عم بنوه بأنه الوضع الاقتصادي عم بتحسن، ودائما بتطلع مش انه تبي يعني بس متفائل واوبتيمست, بس حلو الانسان يكون عنده يعني روح التفاؤل
حاد يعني مثل
ويشوف الظروف لما تكون صعبه كيف هي تنقلب وتصير ظروف كويسه فور اكزامبل. فهلا بنحكي فيها على كل حال, بس بدي احب انوه كمان بانه كل استشاراتي اللي بعملها اخت هند ان كان للمستمعين او لعملائي او لمين ما كان هي استشارات مجانيه وكل عملي تطوعي.
يا ريت يعني توضح او تقول للمستمعين رقم التليفون
514-531-4215 هذا سلوليري واللي هو يعني تبع العمل طبعا.
أوكي.
وكل استشاراتي سواء كان يعني عندي عملاء ولا لا هي مجانية, ومثل ما بتعرفي هون مثل ما انتو كمان كلكم متطوعين انا كمان متطوع في خدماتي هذه للمستمعين, وبحب دائما استشاراتي تكون سليمة وتركز على الإنسان اللي بده يوفر وبده إنه يأمن حياة كويسة ومستقبل كويس لشغله لعائلته لمستقبله,
أو حتى بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من دائقة مثلا مالية وبدهم استشارة كيف يقدروا يطلعوا من هالدائقة المالية. كمان أكيد المستشار المالي بيرحب بأي استشارة وبيقدم لكم كل خدماته على رقم 514-531-4215.
بدي أبلش لك بالأسواق أخت هند,
أخبار السوق أكيد
إني كانت يعني كلها تقريبا لغاية اليوم أسواق كويسة. كندا قفلت على زايد 62.12403, بس اليوم أمريكا نزلت الداو 99.13252, الـS&P ناقص 11435, والناس داك ناقص 10344, بس لغاية مبارح ضرب يعني ضربة الأرقام أحسن أرقام خلال شهرين تقريبا, وهبوط اليوم هو مؤقت لأنه لسه أوباما مع الريبابليكنز عم بيحكوا على قصة الفيسكال كليف, وذكرتها قبل أسبوعين ثلاثة أنه يا لطيف أكنه بدون يقعوا من على صخرة هن والميزانية, واليوم عم بيقولوا اختلاف فقط على 200 بليون دولار ورح يتفقوا على الشيء هذا يعني قبل كريسمس حتى رح يتفقوا عليه. بينما الأسواق الثانية إن كان أوروبا أفلت زائد 26, إنجلترا 5962, ألمانيا زائد 15 7669, إيطاليا زائد 178 16333, وكمان شرق آسيا كلها أفلت على ارتفاع, والنيكي باليابان أول مرة بيضرب 10,000 من مدة طويلة, وبزمان العز تبع اليابان يمكن نوهت عليها مرة النيكي الياباني وصل 39,000, وهلأ نحن 10,000, وهلأ NDP نجحوا الليبرال نجحوا بالانتخابات تبعت اليابان, وهذا رح يحكي شيء كويس. وسنغافورة أفلت زائد نقطة, أستراليا أفلت زائد 23, لكن مدام عم نقول على هالأرقام هذه وصلنا هلأ آخر السنة تقريبا وقربنا على عياد الميلاد ورأس السنة وبدعايد الجميع إن شاء الله يا ربي العياد اللي جاي, فينا أقول إنه العائد الإجمالي السنوي مثلا بإنجلترا بالأسواق كان 11%. شوفي هالرقم هذا, ألمانيا كان العائد 35%, فرنسا كان العائد 23%, والفوتسي الأوروبي تبع 300 شركة كان عائد تبعه 19%. هل فيك تقولي طب كندا, كندا كان العائد تبعها 7.5%, البرازيل 10.3%, المكسيك 22%, بينما تشيلي 3%. وأمريكا فينا نقول بين الداو وبين الناسداك وبين الـS&P رح نقفل بين 15 و17 و19% تقريبا, وهي كلها عوائد يعني ممتازة بهيك حالات. لكن الأسواق دائما بتعكس مثل ما تقولي المستقبلية, بتعكس شو بده يصير, ما بتعكس الوضع الحالي, لأن الوضع الحالي دائما مدروس ودائما معروف يعني شو الشركات بدها تعمل وشو بدها تتحرك. السندات أفلت برضو على يعني رقم شبيهة باللي كانت قبل, فالسند الأمريكاني 10 سنوات 1.8%, الألمانية 1.43%, إيطاليا 4%, لساعة الريسك تبعه يعني عالي, لما الريسك بيوطى بيوطى العائد على السند. الإسباني 5.25%, فلسه عندنا إيطاليا وإسبانيا والبرتغال هدول بحالة الخطر, واليوم شوي رفعوا من قيمة اليونان اللي كانت لفترة تعاني ولفترة انه يمكن انه تأفلس او شنو نوع، هلا صار بده يشتروا كتير من الدين اللي موجود عندهم. لفت انتباهي شغلة اليوم عم بقراها بحب اقولها انا، مثلا ذكرت كذا مرة انه اذا مستثمر صغير فور اكزامبل او بده يعمل حد شغل وفكر يشتري ماكدونالدز مثلا كاكزامبل، ولت سيت ان كان توم هورتن ولا ماكدونالدز ولا دانكن دوناتس ولا وينديز ولا مين مكان، ودائما بجيب انا سيرة ماكدونالدز قديش بضلوا يكتشفوا من حالهم ويخترعوا من حالهم، وهلا عملوا محلاته مثل ما تقولي مك كافيه، يعني فيك تروحي مع الاولاد الصغار وكذا وهذا جوا وتنبسطي بالقعده هاي الموجوده عندهم. بعدين هلا عم بعملوا اكسبيرمنت حتى على الام شانل، يعني وانت جوات ماكدونالدز انه تنقي ام شانل وتشوفي شانل ترفه للاطفال او شيء، برامج كتير حلوه. بس النبأ اللي قريته انه بالثانكس جيفينج اللي لما كل المطاعم بتكون مثلا مسكرة، طب مين بفكر بثانكس جيفينج بياخد عيلته ويروح على ماكدونالدز؟ ما حدا.
أكيد
أكتر عالم بتفكر
ببيتها بيقعدوا بالبيت
أو مطاعم أو مطاعم اللي الميل تكلف 25-30-35 دولار. طيب ملاكين ماكدونالدز قالوا لكل الفرانشايزيز اللي موجودين فيكوا تفتحوا ثانكس جيفينج داي وتشوفوا كيف الشغل بده يكون. للي فتحوا 1200 مطعم اللي فتحوا يوم ثانكس جيفينج، الأفريج مبيع اليومي تبع كل مطعم كان 5500 دولار.
يعني هو يعني ما بنقدر نطلق عليه مطعم لأنه يعني فاست فود يعني، بس هو أكيد بمتناول كل شخص أنه يشتريه، يعني هذا أكيد رح يحقق أرباح بوقت الإيكونومي نازل كثير. دائما هلا مثل الدولاراما أو يعني طبعا هي مو دعايه لدولاراما، انه الاشخاص اللي بيبيعوا بدولار بيحققوا ارباح كتير لما بيكون الوضع الاقتصادي متردي، لما بيكون الوضع الاقتصادي عالي بالنسبه لكل فرد ما بيحققوا ارباح. فحتما يعني تصديقا لكلامك الشيء
صح، لانه بهيك اوقات كتير من الناس بتقول بدل ما اروح لمطعم مثلا ببقى بالبيت او ايش من النوع، ولكن في عالم بتكون على الطريق، واللي بيكونوا على الطريق يعني الهاي واي كمان هذا كان من أحد أسباب نجاح ماكدونالدز، إن أول ما بلشوا يفتحوا بين طرقات الإكزيتس وطرقات الهايويز for example. فهلا بدي عودوا الإكسبيريمنت يوم كريسمس داي اللي الكل مسكر، هن بدي نقولوا للمطاعم اللي بدها تفتح يوم كريسمس داي، وعم بقولوا إذا بعنا نفس العدد اللي بعناه بالثانكس جيفينج اللي هو 72 مليون بدهم يعناه بين الاثنين يبيعوا 144 مليون. هلا بنوفمبر طلعت مبيعات ماكدونالدز up 2.5% 2.5%، بينما بأكتوبر نزلت 2.2%. شوفي هالشركة قديش نشيطة وقديش بتدرس الأوضاع اللي بتصير، ونوفمبر طلع 2.5 من هذا اليوم بس، من فقط يعني هذا اليوم
يعني تفكير ذكي جدا بوقت الاقتصاد
تبع Thanksgiving. بعدين شيء تاني لفت لي نظري بماكدونالدز، أنا عم بقرأ الارتكل على Global Mail by the way، إنه كل يوم مبيعاتهم من الفرايز بالعالم 9 مليون باوند.
واو.
9 مليون باوند every day، وكل 3 سكند لما بيعملوا التستينج على الفرايز على البطاطا مثل كل 3 سكند وهنا مغمضين عيونهم لازم يعرف التيست إذا سليم ولا لا أو إذا ينحط.
مع انه طلعت عليهم دعايات كتير انه هن بيستعملوا زيوت ما هي جيدة واللحمة فيها، يعني كتير طلعت عليهم اشاعات، ولكن عندهم يعني الامريكي والكندي عنده ثقة عمياء بالهامبرجر تبعهم.
يمكن انا ما بجيب السيرة هذه، وما انه عم بعمل دعاية لماكدونالدز، لا انا بعمل دعاية مش دعاية، بعمل استشارة مالية بأنه
يعني هذا هو اللي أنا بقصده، رغم أنه هالإشاعات أو ما بعرف إذا حقيقة أو هي إشاعة طلعت ولساتهم بيحققوا أرباح، يعني اقتصادهم جيد
وعندك العائد
يعني تسويقهم يمكن هو في نوع من الذكاء، في نوع من يعني الشطارة، نوع التسويق اللي بيعملوه
كله عندهم جامعة يعني عندهم دراسات خاصة بيعملوها، وكل يوم الساعة 9 الصبح 15 تيستر اللي بيعملوا التيستينج للبرودكتس تبعتهم اللي موجودة عندهم. يعني اللي بدي أنوه عليه أنه حتى المستثمر الصغير تنقول لما بيكون عنده فور اكزامبل بالبورتفوليو تبعه او بالسيفينجز تبعه شيء سهم من ماكدونالد او من وينديز او من اي مطعم تاني او من نسلي
يحقق الربح.
يعني هذا البوينت انه الربح الميسور فيه خير بس مو من اللي بده يلعب مثل ما تقولي لحتى يحصل ارباح. هذا شيء ما بتزبط. ودائما اللي بياخذ المدى الطويل واللي بياخذ الوسط 3 سنين 5 سنين واكثر بيطلع اكثر ربحان. ليش هلا عم نشوف العوائد هذه؟ اليابان اعطت عائد 21%، هونغ كونغ اعطت عائد 25%، استراليا اعطت عائد 12%. طب قولي لي اي بنك او اي عائد او اي رقم توفير اعطى اكثر من 2 او 3 او 4%. بس هون وين بيجي؟ بيجي الاستشاره السليمه، وبيجي باي بورتفوليو او باي نوع استثمار واحد يعمل. وهذا الاستثمار فيه حتى يدخل جوات بوال التامين، فيه يدخل جوات السيتاكس فري سيفينجز اكاونت للي ميسورين الحال مثل ما تقولي ما بقدر يوفروا كثير. التاكس فري سيفينج اكاونت بيعطيك مجال $5,000 توفريهم بالسنه وتطرحيهم من التاكسس. يعني اللي بيعمل تنقول 40,000 بيقدر يحط 5,000 بالتاكس فري سيفينج، يدفع على ال 35,000، وهال 5,000 هدول اللي حطهم
عم يستثمرون نفس الوقت
بعوائد اللي تعطي 5-8% مرات أكثر مرات أقل. وكل مين في له ريسك بروفيل، يعني كل شخص في له ريسك بروفيل. هاي كلها بدها دراسات
أكيد عن طريق
باي دوي. هذه دراسة ريتا يعني طلع فيها محلل اسمه بيتر صالح وأكيد من أصل عربي، حتى مع شركة تلسي أدفايزري جروب عمل الدراسة هذه، وشاف انه بهالدراسة هاي مثلا يوم الثانكس جيفينج او الكريسماس 93 مليون شخص على الطرقات. هذا عم نحكي بس امريكا وكندا. 93 مليون اللي على الطرقات لمسافات 50 ميل او اقل. يعني حطي هلا احنا موريال
قديش هدول بدهم يشتروا منهم؟ يعني
حطي 50 ميل راديوس من موريال بتوصل لسان سوفير، بتوصل لمونترون بلون، بتوصل لبروسار، and so forth. وعلى ضوء هالدراسة عملوا التحليلات هذه. بس كانت يعني طريقة حلوة. هلا بدي أرجع ل شوية حركة أسهم اليوم. مثلا جنرال إلكتريك أكتر واحدة اللي نزلت 3% على 21، وجنرال إلكتريك مع الكوا اللي هي أعظم شركة ألمنيوم سعرها 8.64 نازل 3%، هوم ديبو نازل 1.95%، American Express وبنك أمريكا هدول مكانهم من النازلين اليوم. وراجع لمكدونالدز لأنه كونه واحد من الداو 30 شركة الأرباح اللي بيعطيها بس هي 3.4%. فعدا عن الأرباح عندك كمان بسموه Capital Gain، عندك أنه شو بدي يطلع أو شو بدي ينزل السهم. وخلال 4-5-6 سنوات الماضية العائد كان بتوين 10-15%. وهذا عم نحكي نحنا اليوم لسه ما وصلنا وين كنا سنة 2008، وبينما كل الشركات وكل المؤسسات وحتى الأوضاع الاقتصادية إن كان الكندية أو الأمريكية في تحسن مستمر، اللي معناه إنه الأسواق لسه ما عكست كل هالأخبار الكويسة
اللي بدأت.
من هون بيجي تفاؤلي من إنه بعد يعني الخير لسه لقدام إن شاء الله.
إذا مثل ما بتحكي كيف شو وضع تعافي الاقتصاد الأمريكي وقدي مدى انعكاسه على الاقتصاد الكندي هلأ؟
أوكي. سؤال كتير حلو لأنه كتير بيأثر على وضعنا هون بكندا. إن فاكت هلأ طلع شوية تحسن بالأخبار الأخيرة الاقتصادية اللي طلعت من كندا، إن كان بالهاوسينج أو إن كان بالسبندينج أو إن كان بالعمالة. لأنه نرجع منقول إنه إحنا مربوطين كتير بسوق أمريكا 80%-75% تقريبا. بعدين في غنى موجود بكندا لسه غير مكتشف. مثلا نزلت بوليمر واعي لنيويورك تنوه للخطة البلان نور اللي هي أساسا خطة ليبرالية اللي بلش فيها الشارع، وهذه بالبلايين الدولارات تتكلف، واستقبلوها استقبال يعني كتير حلو إنه بنيويورك، وفرجوا اهتمام بالمشاريع هذه. بعدين في عنا هون بكندا غنى لا يحصى من ناحية المينرالز، من ناحية المي، من ناحية الكهرباء، من
الأخشاب،
الأخشاب والبيوتكنولوجي والاختراعات اللي بتصير كمان، ومستقبلها هذه كمان كويس. مو معناه إنه هلأ مش أوضاع صعبة، بالعكس أوضاع صعبة. يعني أنا بسأل يعني لما بروح الأسواق يعني عندي مش حشرية بس بحب أتنور. يعني فتت محل ساعات بالويكند وسألتهم كيف الشغل كيف الساعات يعني $1,000 وأب ما تقولي، فقالوا لي منه كويس لغاية هلا، بس دائما آخر 10 أيام هي بتعطي الضغط القوي وقت كريسمس أو وقت نيو يير. لكن بأكد أنه المبيعات تكون أقل، مو معنى أنه وضعنا ذات بات. كمان برجع بقول حلو الإنسان يشوف الكوباية نص مليانة. وفي مرات كيف واحد يستغل الوضع السيء بأنه يستثمر فيه وينطر الوضع الكويس. يعني كثير من الأدمغة اللي بتعمل الاستثمارات تلقط الفرصة هذه اللي ما بتتكرر كل يعني بيجيك كل 5 سنين كل 10 سنوات يدوب فرصة واحدة اللي واحد يستثمر بشركة أو بمؤسسة أو ببورتفوليو اللي يدر عليه ربح كويس. ويا ما حيرت هالبورتفوليات كل اللي بيديروها. يعني في عالم بتدير 250 500 مليون وأكثر، في عالم بتدير الاستثمارات الصغيرة. ويمكن تتذكري أول ما بلشنا نحكي كنت أجيب سيرة الإجة كيف فيه الواحد يحوش فيها. حتى اللي يسره المدخول قليل بيقدر يوفر قرش قرشين ثلاثة من هون، بعدين كل مجموعة أشخاص أصحاب كذا بيقدر يعملوا كلوب، بيقدر يعملوا نادي استثماري. طب في نوادي لكل شيء، في نوادي للباك جامن، في نوادي للشدة، في نوادي لسهرات. طب ليش ما يكون فينا كمان نوادي لحالات استثمارية وحالات دراسات مستقبلية، وكل مين يكون عنده ايديا او فكرة على شركة وهالشركة هذه يدرسوها مثل ما تقولي. انا مش قد اعطي
بهذا الوضع الاقتصادي الحالي ممكن انه ينجح هيك شيء؟
طبعا of course. يعني دائما 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 في سبل للنجاح، واللي بقش على بعيد مثل ما بقولوا بيقدر يشوف. يعني هلا جبت انا مثلا شركة جنرال إلكتريك والكوا، جاي إلكتريك عملاق من عمالك الشركات الأمريكية، سعره اليوم هو half of إيش كان سعره 2008. شو معنى؟ يعني معناه إنه لسه خير هلا قدام. وهذا مع إنه نقصوا كتير من العمالة اللي موجودة عندهم، قاموا من البرودكتس اللي ما بتمشي ضافوا من البرودكتس اللي بتمشي. نفس الشيء الكوة سعره اليوم 8.464%. اليوم بقرأ كمان بين التوب فورتشن 10 شركات، يعني بنك امريكا فور اكزامبل طلع نمبر 9. ايش كان العائد عليه من اول السنه لليوم؟ 99%. هذه بنك واحد اللي وصل سعره لدولارين وقت الازمه الكبيره تبعت 2008. فكيف هذا لما يكون داخل جوات بورتفوليو؟ ابل نزلت من 700 ل 530، كلهم كانوا يمدحوا بابل، هلا صاروا كلهم يقصوا جناحها مثل ما تقولي، بينما عندهم مشاريع.
والوقت مناسب انه واحد يشتريها لما بينزل السهم.
اذا شركة ممتازة،
اذا مثلا ابل، خلينا نحط مثل ابل، هل انه هلا ممكن انه نزل السعر لل 500 ممكن واحد يشتري، ممكن ترجع ترتفع، ولا هاي مغامرة برأيك كمستشار مالي؟
هلا 50-50 لانه هاي possibility انه تطلع وانه هذا سعر معقول واحد يلقطه فيها. كمان عندك possibility انه اذا ما طلعت البرودكتس جديدة، بعدين لسه كوك الرئيس اللي استلم محل ستيف جوبز الله يرحمه بقيد الامتحان مثل ما تقولي، لسه عم بدرسوا ابل انه كيف هو. انا بالنسبة لي عبى كتير فراغ كوك من اللي موجود من كان ستيف جوبز. بعدين ستيف جوبز معطيه نصيحة قال له ايش ما بتفكر تعمل، هو عمرك تفكر انه لو كان ستيف جوبز طيب شو فيه يعمل. انت امل
مشان يعني يشجعوا على الإبداعات.
وفي إشاعات كبيرة لسه على التي في 60 إنش بلازما. تخيلي يعني أنا برأيي أبل إيش ما تطلع
إيش ما تجي رح واحد سهم يكون رابح.
يعني اليوم إجاني إيميل استغربت أنا من أوفرسيز، جاوبني عليه بقول لي written by my iPad. أنا لسه ما عندي الآيباد، الآيباد ولا الآيباد طلع الآيباد الصغير اللي هو الميني. صحيح. بعدين واحد يعمل مشوار على المول، أي مول خدي كارفور وعدي 50 ستور العالم الموجودين جوا، وروحي عدي على ستور أبل العالم الموجودين جوا.
أكيد بتلاقي
قدم كليته.
صحيح.
بس معناه اللي بيأخذ على مدى طويل بيطلع ربحان، واللي أحسن من هيك لما تكون هالشركة جوات بورتفوليو مكون من 50-60-100 شركة تانية، هيك لما بينزل
ما بيخسر
ما بيخسر كتير. وما بينضر كتير
أكيد.
وهبوطه بيكون بسيط وضئيل، بس اللي بده يغامر بكل إشي فيه مغامرة. أما كشركة وكمؤسسة يعني عظيمة والاختراعات تبعتها ممتازة، ومين كان يتصور إنه حتى كبار رجال الأعمال
ما كان
يعني أنا بستعمل بلاك بري بشغلي لأنه البنك تبعي بستعمل بلاك بري، كثير من كل العالم حتى كبار رجال الأعمال صاروا آيفون. لما أدق على البلاك بري يقولوا لي مثلا ليش مش ماخذ آيفون، أقول لهم والله شركتي هي اللي معطيتنا مثل ما تقولي البلاك بري، وبحبه كمان ممتاز. وفي شركات تانية، أريد مقال تاني مثلا جبنا سيرة جنرال إلكتريك، إنه في بروفيسور بأمريكا اخترع لمبة بلاستيك بلب. طب شو اللي بنطلع على اللمبة؟ ما في شيء عاطل فيها، وإذا بنطلع على الفلوريسنت تبعتنا ما في شيء عاطل فيها، بس دائما في مجال لابتكارات جديدة ولإبداع جديد، وما في أكتر.
وفي منافسة بالسوق أكيد، فيعني حلو
هي كلها موجودة يعني.
بالنسبة طبعا الناس كلها هلأ فترة أعياد، وبقول لحالي كل عام وكل هالناس بألف خير، وإن شاء الله يا رب تكون بلدنا كمان بألف خير. شو اقتراحاتك لترشيد الإنفاق والتوفير بالميزانية؟ وطبعا الناس هلأ يعني لازم يشتروا الهدايا وفترة أعياد، ومرات بيصرفوا أكتر من اللازم، يعني اللي بيصرف يلي ما معه بلا كارت البي، كارت الكنيديان تاير، كارت الكريدت كارد، اي كريدت كارد. فشو نصيحتك لهم هلا بفترة الاعياد وقت الناس كلها هلا مجبورة انه تشتري؟ انا بحكي بالنسبة للاشخاص، لشريحة من الناس دخلهم وسط او ما دون، كيف بتنصحهم انهم بهالفترة هاي كيف بدهم يقدروا يوفروا؟
اوكي كمان سؤال كتير حلو بمحله، لأنه من فترة الثانكس جيفينج لنيو يير هذه تقريبا هي لكل المؤسسات والريتيل ستورز ثلث المبيعات السنوية بهالفترة هاي. لكل أنواع الهدايا والشروات هذه كلها حلوة، والهدايا حلوة كمان. ميزة الأعياد كمان أنه مش بقيمة الهدية، بالفكرة نفسها. فأي عائلة أو أي شخص بيعمل بادجت monthly مثل ما تقولي، وبحط هالبجت هذا ضمن الاسيتس والليابيليتيز الميزانية تبعته، وما يطلع عنه، او انه اذا تضايق يسحب شوي على الكريدت كارد او اشي من هالتو، ما ينسى انه الكريدت كارد بتحاسبه 19%
واكثر من
30%.
صحيح،
يعني اللابيت 29.9% I think بعد رقم معين. بينما في شركات عم تعطيك تسهيلات مثل ما تقولي سنة
بدون فوائد وبدون داون بيمنت، يعني
ودائما بقول انه يعني بهالظروف هذه يعني في عالم محتاج كتير، في واحد يعمل الهدايا بمساعدات كمان للي مش اوضاعهم كويسة، لأطفال موجودة لها جمعيات خيرية كمان موجودة، وكل الناس خير وبركة وما حد بيقصر من هالناحية، بس فينا نقلل. يعني اللي يصرف مثلا $100 على هدية فيه يعملها 75، فيه يعملها 50، مثل اللي بيروح على مطعم بده يحط له for a couple $100، you can go برضو ل a decent مطعم and for a couple يكلف $50 يعني مع حتى مع أدح واين أو مع
دائما يحسب، يعني يكون في ورقة أو قلم ويحسب الدخل والقدي لازم يصرف
فيه. يعني هذه ميزة من الميزات حتى المحلل المالي بأي بنك أو بأي فرع، إنه أي عميل عنده مفروض إنه يعمل له بسموه needs analysis، أوكي شو دخلك الموجود، شو المصروفات الموجودة، وين بنقصك أرقام، وين بنقصك أشياء فينا نوفرة من هون ومن هون. وأي عائلة بتستغرب إنه بهالأرقام هذه لما بتنحط على ورقة قديش التوفير يمكن.
أكيد الموجود. أكيد معك 100%. آخر سؤال، تجارة الجملة بكبك تحسنت بشهر أكتوبر بمقدار 2.8%، برأيك شو الأسباب يلي دعت وشو بينعكس هذا على كبك؟
أوكي كمان فينا أقول إنه تفاؤل بالمستقبل القريب اللي جايينا إن الله راد. صح صار عندنا هنا انتخابات واستلمت البارتي كوبيكوا، بس نوت باد مثل ما تقولي لهلا، 100 يوم 150 يوم بالحكم، ففي مجال قوي انه تتحسن الحاله الاقتصاديه، لانه مبيعات البيوت فور اكزامبل طلعت أرقامها كمان كويسة ومش بطالة. وكتير من الستورات اللي مبيعاتها كبيرة مثل كوستكو مثل رينو ديبو مثل كانديان تاير, هدول كلهم دولاراما. جبتي سيرة دولاراما, دولاراما من أنجح الشركات. يعني مين كان
يتخيل انه يصير فرانشايز؟ يعني بالبدايه كان يفتح ما حدا يروح يشتري كثير من عندهم, هلا بتروح خاصه بكل الفصول, كل فصول السنه, بكل مواسم الاعياد غير الاعياد بتلاقي زحمه عندهم
تماما. بعد حتى لما نزلت شركه مساهمه كمان قديش صارت ارباحها. بعدين اول كان واحد يدخل دولاراما تقول كل شيء قد دولار, هلا صرت تلاقي دولار كوارتر أكثر. دولار اني هاف ايفن 2 دولارز, وما بعرف اذا صار في 3 بس على الطريق مثل ما بقولوا. محلات روسي كمان, يعني ففي محلات كتير كويسه وبيها بضاعه كويسه واسعارها ميسوره. والمارت اللي فتح يعني جديد كمان, قبل يومين حطوا مثل ما تقولي انه الايفون 5 منزلين ابو 50-70 دولار من حقه هناك. طب اكيد عالم بدها تركض عليه مشان تاخده. يعني كل أخبار اقتصادية في تحسن, وإن شاء الله الخير لقدام يا رب. وأتمنى للجميع أعياد مباركة ورأس سنة كتير حلوة, وإن شاء الله كل بالخير والسعادة والصحة والعافية.
شكرا لك, ومنتمنى لك عيد ميلاد سعيد, وإن شاء الله تكون أنت وعائلتك بألف خير, وإن شاء الله يا رب هيك توفر لهم لمستمعينا كل العوائد المالية تكون مرتفعة أيضا. شكرا لك مرة ثانية. أعزائي المستمعين, فاصل ونواصل.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
أجبان وألبان ماريكادي, ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن, لبني وأجبان على أنواع, عكاوي, حلوم, بلدي, فتة, مشللة, نابلسية, مجدولة, شنكليش, أيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدلتا أين شفني عكاوي لا أين.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
كم واحد نحن يا شباب؟
4.
فإذا نعطينا 3 صحون على كيف كيفك.
3؟ ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
فضل.
أي يعطيكم العافية, أنا رح أكل وبلاش. عند ريستوران أراهوفا إذا بتطلب 3 صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من التنين للجمعة بين 11 والتنتين الظهر, حاليا فيلي دو سال $11.95, فيلي دو سومو $14.95, وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز, باتات جريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب, الدسير والقهوة. ريستوران أراهوفا, صالة للمناسبات وليبريتون جراتويت, 9705 بولفار دو لاكادي, 514-856-3535.
أبوستي بوتوزا إبيار.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو, مختصين للسفر لسوريا, لبنان, مصر, الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie
514-381-1999
514-381-1999. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
شو قصتك هاي صلايطة؟
من شركة الطيران, مش عارف كوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا, أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا, مصر, الأردن, المغرب, الجزائر, تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع, وكل أسبوع عندهم سبيسياليت جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة, ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السالوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
هيدا هو ريستوران أراهوفا لكادي؟
ايه
مظبوط، أرى الجمال في كل مكان، وهم فعلا سلطات بمختلف الألوان.
دوق دوق.
الله، عن جد مأكولات أعدها فنان.
مش بس هيك، نهار الأحد سبيسيال من الساعة 11 لـ5 المساء، صحن فيلي سومو أو فيلي دوسول $10.95، بيجي معهم رز، بطاطا ميزو وسلطات. ريستوران أراهوفا لكادي، مأكولات بحرية، كالمار، سومو، كروفيت. Apportez votre vin et bière.
Restaurant Arahova L'Acadie. Salle à l'almonisabet ou livraison gratuite. 9705 boulevard de l'Acadie. 514-856-3535.
صيدليات جون كوتور لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
نادي الجزيرة العائلي بمونتريال يدعوكم لحضور حفلة العام الجديد يحييها الفنان ربيع حجار، وذلك في الساعة 9 من يوم الثلاثاء بتاريخ 1 من شهر كانون الثاني 2013. يتضمن عشاء فاخر بالإضافة إلى حلويات الجزيرة المميزة عودة وبقلاوة. ثمن البطاقة $35. للحجز والاستعلام الاتصال بسيد غسان صباغ على رقم 514-927-9178 514-927-9178. المستمعين بفقرة شخصية الأسبوع، نحن منحاول دائما أنه نقدم شخصية سورية نجحت بتجربة خاصة بمونتريال. حول هالتجربة هاي أو حول شخصية هالأسبوع هاد السيدة المهندسة رجاء أبو عاصي، رح نتعرف عليها ونشوف مسيرة نجاحها من خلال قدومها لمونتريال. ألو
ألو،
مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
أهلا مساء النور.
سيدة مهندسة رجاء أبو عاصي، أنت ضيفتنا اليوم لحتى تحكي لنا قصة نجاحك من وقت ما جيتي، تحكي لنا إياها هيك بشكل لا معلش خدي احنا لكن احنا يعني صدرنا مفتوح، وأكيد المستمعين بحبوا يسمعوا لأنه تجربة ناجحة أكيد بتحمس وبتعطي يعني بتعطي ضوء حلو لكل المستمعين لكل المهاجرين.
ايه شكرا كثير لاستضافتكم الي، وانا طبعا بحب احكي تجربتي مشان المهاجرين الجدد انه يكون عنده فكره كيف ممكن ننجح بالمجتمع. طبعا ما في شيء بيصير بسهوله. انا وصلت على كندا 1995. انا مهندسه مدنيه بس بسوريا شغلة 7 سنين. طبعا بس يجي الواحد على بلد جديد بفكر انه رح يكمل بنفس المهنة اللي هو درس فيها ببلده. طبعا وقت وصلت لهون انا كنت متزوجة جديد، وكنت طبعا عملت سنة فرنساوي اللي هو اهم شيء انه
نتحدث بلغة البلد. اكيد يعني
اكيد لنندمج. طبعا كان عندي فكرة شوي بس طبعا لازمنا كمان نعمل هون مشان نندمج أكثر بالمجتمع ندخل. هو أهم شيء اللغة، لغة البلد اللي هي هون اللغة الفرنساوي. بعدين فكرت أنه بدي أدرس بنفس المجال اللي أنا دارسة فيه. بهداك الوقت الحقيقة كان مجال البناء واقف تماما، فقالي لي حتى لو درستي ما رح تلاقي شغل. طبعا وقفت لفترة أنه بشوف شو بدي أدرس. فبالصدفة أنا صار عندي فرصة شغل انه اعمل جارد لاولاد صغار، كانت لفترة مؤقتة 3 شهور. قبلت كأنه مثل خبرة كندية بأي مجال. أول ما بيجي الواحد بيقبل شو ما هي
يعني في نقلة مختلفة عن اختصاصك، وتقبلتيها وحبيتيها؟
هو هيك أنا شو قلت، أنا بشتغل 3 شهور وبعدين بشوف حالي. طبعا وقت اشتغلت مع الولاد اكتشفت شيء تاني في أنا، انه انا كثير بحب الاولاد، كثير الي مرق مع الاولاد. طبعا التقيت بعالم كمان كانوا نفس الشيء. التقيت بالسيده ميسو فعوري اللي كان كمان هي مهندسه معماريه، وكمان
منوجه لها تحيه فعلا، هي مثال يحتذى فيه
اكيد
يعني.
اكيد هي صديقه وعزيزه كثير على قلبي. فهي كمان كانت مهندسه معماريه ومغيره المجال. وطبعا انا ما بس غيرت لانه مثلا بجوز ما يشوف، بس كمان لقيت حسيت حالي انه انا كثير بحب اشتغل مع الاولاد.
يعني مدام رجاء، يعني برايك انه اي شخص ممكن يغير اختصاصه ببلد ثانية يعني بسهوله بينجح؟ ما هيك لازم يحبها للشغله ولازم يقتنع انه هو بيحبها لحتى يقدر ينجح فيها.
بالضبط. هلا هو انه اذا لا هلا اكيد نحن ما بنحب بس شغله واحده بالدنيا، فممكن نكون بنحب عده مجالات بس ما بنكون جربناها ما عندنا فرصه. فانا صارت الفرصه انه جربتها فحبيت، فقلت لا كمان الواحد ما بيقد يكون بلا درس، فقلت لا لازم ادخل وادرس بهالمجال هذا. بالفعل فدخلت اول شيء عملت سيرتيفيكا بالبتيت انفونس بجامعه ايتام
مع زميلتك سميرة اكيد.
ايوه كنا سوا عملنا مشان اشتغلكم ايديكاتري
مقاعد الدراسة
سوا. سمعتيها شو عم بتقلك؟ انتي زميلتي الدراسة مع
قضينا كتير بالفعل عملنا
يعني رجعتي لمقاعد الدراسة بعد ما يعني صار عندك تخرجتي من سوريا وجيتي عملتي هون وجاتي كمان. شو الاختصاص اللي درستي؟
ما هي درست انا هلا معي باك بالتربيه بالتربيه من ايكام. هو عباره عن 3 شهادات 3 سيرتيفيكا بيقولوا لها، 2 باختصاص الاطفال وواحده بالايميغراسيون وريلاسيون انتر اثنيك. طبعا الدراسه بتدعم كثير وبتخلينا نحب المجال اللي احنا عم نشتغل فيه اكيد، لانه بنصير بنفهم. مثلا انا وقت انه حبيت اوكي اشتغل مع الاولاد بس الدرس ساعدني اكثر انه افهم نفسيه الطفل، شخصيته، مراحل تطور الطفل. اكيد هذا كله دعم لأنه الواحد يصير يشتغل بطريقة أفضل.
رجاء بس بدي أسألك معاش بتدخل أنا، كيفك؟ منيحة؟
منيحة الحمد لله، مش تقتلك.
وقت كنا على مقاعد الدراسة، شو أكتر شيء مثلا واجهك صعوبات؟ أنا بعرف بس بحب أنا الناس تسمع، يعني شو الصعوبات اللي واجهتك؟
هلا طبعا هو بالدرس بدي أول شيء الواحد يكون حقيقة له مراء أنه يرجع على الدرس. هذا الشيء إذا نوجد، بس في عندي مثلا أنه من أهم الصعوبات اللي بتواجه الوحدة اللي بترجع تدرس هي كيف بدها توفق بين شغلة وبيتها ودرسة. طبعا هاي نقطة كتير مهمة وهي من أصعب شيء.
أما يعني عفوا بعتذر منك للمقاطعة، ذكرتي نقطة كتير 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 مهمة، أنه الواحد يقتنع أنه يرجع يدرس. كتير كتير من المهاجرين الحقيقة حملات، يعني اللي بيحملوا شهادات مثلا بالطب أو بالهندسة أو ما شابه ذلك، ما بيهون عليهم يرجع، يعني بيلاقوها كتير صعب أنه يرجعوا على يدرسوا شغلة ثانية بالجامعة. فيعني نقطة كتير مهمة وناس كتير بيفوتوها من ايدهم، فحطيتي ايدك فعلا انت على الجرح، يعني حلو.
لانه في ما الانسان لما بيكون بيحاول انه يغير مثلا
من اختصاصه
بيكون فليكسيبل، يعني ممكن يعني قابل للتأقلم، هذا اسمه التأقلم، يعني بدك تتأقلمي مع الوضع الجديد.
يعني حتى لو بده يرجع بنفس نوع عمله، يعني نفس نوع اختصاصه، كمان في كتير أشخاص بيلاقوا صعوبة إنه يرجعوا. أنا هلأ بدي أرجع لأعمل بعد ما تخرجت، يعني فعلا بحييكي أنا على هال يعني على هالطموح يلي عندك. تفضل يا مدام رجاء.
أيوة اي ف يعني هي بس هي النقطة اللي هي طبعا كمان وقت يكون عنده الواحد ولاد صغار، انه كمان عندهم دروس بالمدرسة، كمان كلها هي اصعب نقطة كانت انه واجهتنا بالنسبة لي انه بالدرس. ولا هو الدرس كتير حلو هون، والجامعات بتشجع اي حدا عن جد عنده مراء انه يرجع على الدرس، لانه كتير مختلف عن بلادنا، وأنا بعتبره أسهل حتى الدرس هون.
وبدي أسألك مداخلة صغيرة بس، يعني الدرس مو بس فتح لنا مجالات تانية، الدرس خلانا نكون أكثر مندمجين بالمجتمع هون، ما هيك؟
اي طبعا.
يعني جربنا مثلا مواصلات، جربنا طريقة التعامل بالجامعة، جربنا عرفنا كيف مثلا بيفكروا كيف بيتعاملوا.
كمان احتكينا بالأساتذة الكبكوا، احتكينا بطلاب كبكوا، يعني بيطلع من مجال ضيق اللي هو مثلا بس الأسرة أو الشغل، أو كمان بيشوف عالم تاني كتير حلو أنا برأيي، وبشجع أي مرأة. بس طبعا كمان أنا بشتغل بكونسلتاسيون فام، مديرة هلأ للحضانة وانترفينانت بكونسلتاسيون فام. من أهم المشاكل اللي بتواجه النسوان هي اللغة ليرجعوا يدرسوا،
العائق الكبير.
أكيد أكيد. فبشجع كل النسوان أول شيء وقت نجي ندرس اللغة، نتعرف على البلد منيح، نسأل الآخرين، نستفيد من تجاربهم. يعني اللي بتحب عن جد تدرس لازم تروح تدرس وتثبت حالها بهالبلد، لأنه هلا ما إنه سهل، بس كمان بنقدر نوصل.
يعني اذا هي يعني شو بتحبي تنصحي اي مهاجر جديد يعني بيجي لهم بيدخل على هالبلد، شو بتنصحيهم؟
هاي اول شيء اللغه، يتعلم اللغه. ثاني شيء شوف اذا في مجال بمجال دراسته انه يكمل، لازم يكمل. اذا ما في لازم يغير، يجرب شيء ثاني بحبهم، شو ما كان مهما كان الشيء الثاني، إذا بينجح فيه بيكون نجح بالمجتمع. ولازم يعني نشتغل بهالمجتمع، نشارك فيه، نكون فعالين فيه، وإلا لشو إجينا غيرنا مجتمعنا وبلدنا؟ كان الواحد بيضل ببلده إذا ما بده يثبت حاله.
يعني أكيد بتشوفي، يعني أنا كتير ما بعرف سميرة إذا بتوافقيني الرأي، ومدام رجاء إذا بتوافقيني الرأي، كتير بنلاقي ناس أول ما بيجوا وخاصة سيدات بصير عندهم نوع من إنه أوكي أنا هلأ بدي أشتغل، أنا كنت مهندسة بدي أشتغل مع أطفال صغار بيبكوا بدي نظف لهم بدي يعني بصير عندهم نوع من الإحباط، وكتير بتلاقي ستات عم يبكوا يعني بيجوا لهون كتير بنشوفها بيبكوا.
بس أي. هي شغلة قالتها رجاء انه هي اكتشفت بحالة شيء انه هي بتحب الولاد، أهم شيء إنه الواحد لما بيكون بده يشتغل شغلة يكون بيحبها. يعني رجاء إنه وقت اللي مثلاً عملت هالتجربة 3 أشهر قالت إنه اكتشفت إني أنا بحب الأولاد وسجلت باختصاص اختصاص مع الأولاد. عرفتي كيف؟ هلا كفينا بفتكر سيرتيفيكا عم بحكي عنك أنا رجاء سيرتيفيكا لحتى نخلص الباك أخذناها بالإيميغراسيون، كانت كتير انتريسان كتير كتير، يعني فعلا عرفتنا أنه المهاجر شو بلاقي صعوبات. يعني صرنا نشوف أنه التجارب اللي نحن مرقنا فيها مظبوط، بس إلى أسماء معينة، إلى حلول معينة إلى آخره. بس أنا بضيف رجاء لشغلة أنه سعي اللغة الفرنسية هي عائق، بس أنا بقول أنه المهاجر اللي بيعرف حاله لوين رايح، مثلا اللي بده يجي على كيبك لازم يبلش يتعلم فرنساوي من هنيك، يعني يقوي اللغة تبعه إذا كانت لغته الأجنبية الثانية هي.
والحقيقة تشكر الدولة هون يعني بتقدم دورات مجانية للمهاجرين الجدد، يعني هذا كتير عبيعته ميزة كتير مهمة لكل
بس
المهاجرين.
لا تنسي
بس بدي أقول لك شغلة أنا معلش لو قطعتكم، أنه مزبوط هلأ بس طبعا بيختلف وضع إذا كانت الواحدة الزوجة، كمان دعم الزوج إلى كتير مهم.
أكيد.
طبعا أنا لو ما ساعدني زوجي خلى بنتي صغيرة معه كانت الجامعة بالليل، كل هذا طبعا كلها عوامل بتساعد إنه المرأة. هلأ إذا كان الزوج مو متفهم ما عم بيشجع زوجته إنه ترجع عالدرس،
ما فيها تتقدم
كمان، ما فيها تتقدم ولا. وهي للأسف للأسف إنه في كتير حالات عم تجي إنه بالعكس عم بيصير في عنف، عم بيصير في بدل ما إنه يشجعها تتقدم وتتطور وترجع على الجامعة. ولك أكيد كل إنسان عنده قدرات إنه يعمل شيء ويثبت حاله.
حقيقة أنت عم جاوبي على سؤالك أنت أسألك يا، يعني بحكم شغلك أنت بالكونسرتاسيون فانتي عم يعني كثير عم تحتكي بسيدات مغتربات عربيات من كل الجنسيات، يعني بتفتكري إنه مثلا هن عندهم البوتنسيال، عندهم يعني طاقة والاندفاع، ولكن ظروف الحياة تبعهم مثلا بالعائلة ما بتسمح لهم انه يتطور او يتقدموا او مثلا يدرسوا او شيء؟
طبعا هلا احيانا العائق ممكن مثلا اذا اجت عائلة جديدة ما يلاقوا حضانة للولد، هي عائق. فمثلا الاثنين مرات الزوج بده يروح يدرس، فبيقول لزوجته مثلا انه هي تضل مع الولد، ممكن انه هي تكون عندها كومبيتانس انه تروح تعمل وقادرة انها تكمل، بس اذا ما في عندها مثلا حضانة. في نساء ثانيين ما عندهم اللغة، ما عندهم كمان مجال انه تروح تتعلم لغة. في يعني مثل ما قلت لك في كتير شغلات، بس اكيد وقت تكون واحدة متزوجة بدها دعم من زوجها، بدها ظروف تساعدها من المجتمع، يكون عندها حضانة، بدها تتعلم لغة، كل عوامل مع بعضها بتخلي الوحدة توصل.
بس نحن بنعرف يعني من خلال دراستنا ومن خلال انه الدولة كتير بتقدم تسهيلات للمهاجرات وللمهاجرين انه يدرسوا، يعني لما بتقدم مثلا الالت جاردوري اللي انت مديرتها الحالية والمركز النسائي اللي الكونسرتاسيون فام اللي عم تشتغلي فيه، يعني في تسهيلات كتير بفتكر للمرأة لانه تتطور، لانه اذا بدها تروح تدرس في دورات عم تنعمل، حتى انه في دعم مادي كمان للمرأة اللي بتروح تشتغل بتدرس إذا كان مثلا ما عندها قدرة مادية أو شيء أو شيء تاني. بس نحنا مع الأسف أحيانا بنحمل كل مشاكلنا معنا لهون ومنخليها يعني تحبطنا، ما نقدر إنه نتقدم، فعنا مقاومة كبيرة. يعني طبعا أنت تخطيتيها طبعا بدعم لأنه في مين يدعمك، بس هل ترى مثلا بعض النساء اللي بيجوا على الكونسرتاسيون فام يعني كيف ممكن إنه يتساعدوا بحيث إنه هالرجل يفهم إنه مثلا يساعد مرته بالبيت في
طبعاً
مجال في برامجك يعني
صحيح، بس يعني أكيد مو كل الرجال يعني ما بنقدر نعمم، أكيد في رجال
لا بعض أنا عم بقول بعض السيدات.
تفضلي مدام رجاء.
يعني انه فكرة كيف فينا نساعد هالنساء،
كيف فينا
برنامجكم برنامجكم يعني اللي انتم بتقدموه من خلال كنت يعني من خلال المركز اللي
انتم
شو كيف بتساعدوا المهاجرات؟
طبعا مثل ما قلنا وقت بيكونوا زوج وزوجة ففي واحد منهم بده يطلع يدرس، الثاني بده يقعد مع اولاد اذا كان عندهم اطفال بسن صغير. فممكن هالمرأة اللي عندها أطفال عندها بيبيات تيجي بتعمل أكتيفيتي عنا نشاطات، طبعا كلها بالفرنسي، تعرف كثير عن حقوقها، عن المجتمع، عن القوانين بالمجتمع، كل هذا بيساعدها على الاندماج. هي رح تكون فترة مؤقتة ليكبر أولادها يفوتوا على المدرسة، أو زوجها يخلص درس لهي يجي دورها مثلا وتدخل تعمل شيء. يعني مثل هي تهيئ للمرأة لتدخل بالمجتمع.
طب حضرتك شو استفدتي من خبرتك يلي مرقتي فيها؟ شو في يعني شو طلعتي بخبرة من كل هالدراسة اللي عملتيها، من كل هالعمل اللي انت عم تعمليه؟
انا اهم شيء مثل ما قلت لك، انا اكتشفت انه مثل ما قلتي في شغله قلتيها انه الواحد صعب يغير المجال، يعني غيرت من الهندسه للتربيه، اكيد مجالين مختلفين تماما، بس كمان انا فخوره بحالي انه انا او اكتشفت شيء ثاني بحبه او يعني وحققت ذاتي فيه، فطبعا هذا الشيء حلو. واكيد انا بقول لانه في كثير ناس عم تيجي وتوقف انه انا لا ما بغير المجال، لازم نحاول نشوف شو في شيء ثاني نقدر نعمله عشان نمشي بالمجتمع، ما نوقف عند حد معين ويصير بعدين عندنا حالات اكتئاب ويصير عندنا امراض، بتعرفي كله ورا بعضه بيجي.
وبعدين قد ايه حلو هلا يعني صرتي انت عندك وظيفه، صار عندك راتب، في يعني اثبتي وجودك، اثبتي حققتي ذاتك بهالبلد، رغم انك انت اجيتي بدون يعني ما بتعرفي اللغه، فقد ايه هالشيء هذا فعلا خلاكي تكوني يعني بيعطي ثقه بالنفس انه انا موجوده بهالبلد مثلي مثل اي كنديه موجوده، بحكي اللغه، بمارس مهامي، عندي حقوقي، بعرف حقوقي، بعرف واجباتي. كثير حلو.
أكيد أكيد. وهلأ أساس بقدر ساعد نساء تانيين بما أنه بمجال شغلنا أنه بحكي اللي بشتغل بيكون ساتاسيون فان، كمان نوقف مع نساء تانيين مثل ما قلتك من خلال النشاطات اللي نعملها، كثير منشجعون أنه على الأقل هالمرأة إذا عندها أولاد صغار ما تقعد فيها، تطلع فيها وتجي لعنا تعمل هالنشاطات، بتستفيد، ما بتضل معزولة، تندمج بالمجتمع لفترة معينة، ممكن تعمل عنا حتى كور فرنسي وبعدين بتنطلق بمجال تاني هي بتحب.
حلو، يعني فعلا بدنا نوجه لك تحية كبيرة ل يعني هالشي اللي حققتي كمهاجرة. طبعا صرتي انت واحدة من
يعني
مواطنة بكل معنى الكلمة، بس اكيد مواطنة فعالة فعلا، ويعني نحن بنفتخر بانه تكون شخصية هالاسبوع سيدة اثبتت وجودها بالمجتمع وتحدد كل المصاعب وعم تعمل وناجحه كمان.
شكرا كثير لكم.
شكرا كثير لك.
شكرا لكم، يعطيكم العافيه.
اهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، لسه عندنا فقرات متعددة، خليكم معنا، نحن معكم للساعة 10 اليوم، فاصل وحنواصل.
دوام الحال من المحال، امسح دموعك كفا. الطمع عامي عينيهم وإيدهم سوداء مثل قلوبهم، والشوك اللي زرعوا بإيديهم بكرة رح يطلع بذروبهم. جرح كبير يا هالعمر والله كبير، مر كتير وكاس الظلم مر كتير، وطحون الشمر اللي داير مصير ويوقف بالآخر، والظالم لما بيتجبر بينسى إنه الله كبير. We'll be right back.
رفعوا البسمة، حبسوا الحق ومسحوا الكلمة، مثل بحساب الأيام سمعة بتشوف كذب العتمة.
مساء الخير أعزائي المستمعين، برنامجنا اليوم بمناسبة عيد الميلاد قصة صغيرة بتحكي عن بابا نويل وشجرة عيد الميلاد. بعيد الميلاد في التاريخ يوم 25 من شهر كانون الأول كما يشير علماء الفلك، وهو يوم الانقلاب الشتوي، وفيه تصل الشمس إلى آخر مدى لها ويبلغ النهار أقصره، واليوم الذي يليه هو يوم صعود الشمس ويعتبر هو يوم ميلاد الشمس، وقد احتفل به الوثنيين كعيد آلهة الشمس، واستمر ذلك إلى أن جاءت المسيحية فاعتبرت ذلك اليوم هو ميلاد السيد المسيح. بقدوم عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية تظهر لنا شخصية رجل تميزت أفعاله بإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، وتعرف هذه الشخصية ببابا نويل أو سانتا كلوز، وهي تحريف لكلمة سانت نيكولاوس، الذي كان مطرانا على ميرا الواقعة في ليسيا. ويرتدي عادة بابا نويل ثيابا ذات اللون الأحمر مثل لون ثوب المطران، ويشير اللون الأحمر إلى الشهادة. لقد عاش المطران نيكولاوس في أواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع، وكان رجلا تقيا يحب الناس، فاهتم بشكل خاص بالأيتام والفقراء والأطفال، كما اهتم بالأرامل ودافع عن المظلومين والسجناء، وأعرب عن اهتمامه هذا بتوزيع الهدايا لهم. هكذا جرت العادة في المسيحية أن يوزع المؤمنين الهدايا على بعضهم البعض في عيد الميلاد، اقتداء بالقديس نيكولاوس الذي كرمته الكنيسة باعتباره شفيعا للأطفال. جال في مخيلتنا من هو سانتا كلوز، ولماذا يقوم مثل هذا الشخص صاحب الاسم الغريب بالتسلل إلى البيوت في ليلة الميلاد ويوزع الهدايا للأطفال؟ ويجب أن نعرف أن سانتا كلوز هو اسم محرف من سانت نيكولا أو القديس نيكولا، والقديس نيكولا هو قديس الأولاد، أي أن اهتمامه الأكثر يتجه للأولاد، فهو يعتني بهم ويحرسهم، وأحب رغباته هي أن يسعدهم. أما قصته، منذ مدة طويلة كان يوجد زوجان غنيان نبيلان، ولم يكن لهما ما ينقص عن سعادتهما أو يناقص عليهما سوى أنه لم يكن لهما ولد، وكان عدم وجود الأولاد يحزنهما كثيرا، وما أكثر ما صليا لله أن يعطيهم ابنا. وأخيرا وبعد أن صلوا سنين عديدة ولد لهم طفل صغير أطلقوا عليه اسم نيكولا أو نيكولاوس.
ضوي علينا يا يسوع يا جاري، نورت بلادنا
لك زينة أعيادنا. ضوي علينا يا يسوع، خلينا وجهك نتلقى، عينينا مثلك مشتاقة، لقينا وجمعنا بقى، غمرنا بعطفك يا يسوع. يا جاي نورت بلادنا، يا حكاية يحكوها.
لقد كانت سعادة والديه كبيرة، وكان تعلقهما به شديدا، وافتكر أنه لم يوجد في كل العالم ولدا نظيره، وكان فعلا ولدا جميلا جدا، لم يصرخ كما يصرخ الأولاد، ولم يرفع صوته مرة، كما أنه لم يرفض الطعام الذي يقدم له، وكان ينام طوال الليل وجانبا كبيرا من النهار، وفي يقظته كان يستمر في فراشه وهو يبتسم ويضحك لنفسه. وقد سار كل شيء في العائلة حسنا جدا عدة سنين، غير أنه عندما بلغ نيكولا 8 من عمره حل في القرية مرض مخيف هو الطاعون، وقد ذهب ضحيته عددا كبيرا من الناس، وكان والداه ضمن الذين ذهب الطاعون بهم، وهكذا ترك نيكولا وحده، ترك نيكولا وحده في العالم. يا للولد المسكين. نعم، ترك له أبوه كثيرا من المال، ولكن ماذا يعمل المال لطفل وحيد عمره 8 سنوات؟ كان نيكولا حزينا جدا، وسبب له الكارثة وحشة جعلته كثيرة الصمت وكثيرة الخشية من الناس، وقد ترك له أبوه أموالا كثيرة، وكان من بينهما 3 قضبان من الذهب الخالص، لم يهتم نيكولا بمعرفة منهما أو فائدتهما. كبر نيكولا فكان كثيرا من الصمت كثير الحياء، وقد جعل في قلبه أن يساعد المحتاجين في سكون، فكان يسير في شوارع ميرا في مسقط رأسه ويضع الدراهم في أيدي الأولاد المحتاجين، ويسير كما لو كان لا يعمل شيئا أو يطرح المال عند أقدام الشحاتين، كما لو كان قد وقع منه بدون قصد، ولكنه لم يكن يتكلم إلى أي إنسان.
وعلى الأرض حل السلام. مجد لله، مجد لله، مجد لله في العلا، فرح عظيم عم الأنا. وعلى الأرض حل السلام. عم نوئيل جاء يضيء قابعين في الظلام، يهدي خطانا في الطريق، يهدي خطانا للسلام. مجد لله، مجد لله في العلا، فرح عظيم عم الأنا. وعلى الأرض حل السلام. عم نوئيل.
سافر نيكولا إلى أورشليم، فتكلم إليه الله وأمره أن يعود إلى بلاده وأن يخدم الله فيها بمساعدة الفقراء، فأطاع نيكولا رسالة إلهي وعاد إلى ميرا يساعد الفقراء والمعوزين. وحدث بعد وقت طويل أن أسقف المدينة مات، فاجتمع الكهنة ليختاروا لهم أسقفا بدل أسقفهم، وأوحى الله إلى أحدهم في رؤيا أنهم سيجون الأسقف المعين من الله في الكنيسة صباح الغد، وسيكون هو أول من يحضر إلى المكان. لم يكن يعلم بذلك إلا الكهنة، فذهبوا مبكرين جدا إلى الكنيسة، وهناك وجدوا القديس نيكولا يصلي، وكانت عادته أن يتجه إلى الكنيسة عند الفجر، وقبل القديس هذه الخدمة على الرغم من شعوره أنه لا يستحقها، وجعل يخدم نفسه خدمة المجيدة. كان يحب الشعب وكان الشعب يحبه، فلما بلغ إلى حدود الماء انتقل إلى جوار ربه، ولكن حديث أعماله لم ينقطع، فقد ظل الناس يتحدثون عن مساعدات سانت نيكولاس، وتناقلت الجماهير قصص هذه المساعدة، إلى الآن يتحدث الناس عن سانتا كلوز. أما شجرة العالم، شجرة عيد الميلاد، الشجرة تمثل في نظر ملايين من البشر في العالم رمزا مقدسا عرفته وتعاملت معه الشعوب القديمة، ففي روما كانت الناس يزينون المنازل والشرفات بالأشجار، في احتفالات تبدأ بالأسبوع الأخير من العام. وفي أثينا كانت الاحتفالات تدور حول شجرة زرعت في منتصف المدينة تسمى شجرة العالم. والآن تحتفل ملايين الناس في بقاع الأرض بالشجرة بما تمثلهم من قدسية محبة إلى النفس، إلى جانب اختيارهم للشجرة كرمز للطقوس احتفالية أعياد الميلاد ورأس السنة، لما تتمتع هذه الشجرة من مكانة عالية وكبيرة في نفس الناس في بقاع المعمورة. شجرة عيد الميلاد هي أحدى أكثر تقاليد عيد الميلاد انتشارا، وتجري العادة بوضع شجرة دائمة الخضرة تكون عادة شجرة سرو داخل البيت وتزيينها. لا يرتبط تقليد شجرة الميلاد بنص من العهد الجديد، بل بالأعياد الرومانية وتقاليدها التي قامت المسيحية بإعطائها معان جديدة. فقد استخدم الرومان شجرة شرابة الراعي كجزء من زينة عيد الميلاد الشمس التي لا تقهر. ومع تحديد عيد الميلاد السيد المسيح يوم 25 كانون الأول أصبحت جزءا من زينة الميلاد، وتم اعتبار أوراقها ذات الشوك رمزا لإكليل المسيح، وثمرها الأحمر رمزا لدمه المرهق. حتى أن التقاليد تطور حول هذه الشجرة انطلاقا من حدث هروب عائلة المسيح إلى مصر. فقد تم تناقل رواية مفادها أن جنود هيرودس كادوا أن يقبضوا على العائلة المقدسة، غير أن إحدى شجرات الراعي مدت أغصانها وأخفت العائلة، فكفأها الرب بجعلها دائمة الخضار وبالتالي رمزا للخلود. أما استخدام الشجرة فيعود حسب بعض المراجع إلى القرن العاشر في إنجلترا، وهي مرتبطة بطقوس خاصة بالخصوبة حسب ما وصفها أحد الرحالة العرب. وهذا ما حدا بالسلطات الكنسية إلى عدم تشجيع استخدامها، ولكن هذا التقاليد ما لابد أن انتشر بأشكال مختلفة في أوروبا وخصوصا في القرن الخامس عشر في منطقة الإلزاز في فرنسا. واعتبرت الشجرة تذكارا بشجرة الحياة الواري ذكرها في سفر التكوين ورمزا للحياة والنور، ومن هنا عادت وضع الإنارة عليها. وقد تم تزيين أول الأشجار بالتفاح الأحمر والورد والورود وأشرطة من القماش. وأول شجرة ذكرت في وثيقة محفوظة إلى اليوم كانت في ستراتسبرغ سنة 1605. ولكن أول شجرة ضخمة كانت تلك التي أقيمت في القصر الملكي في إنجلترا سنة 1840 في عهد الملكة فيكتوريا. ومن بعدها انتشر بشكل سريع استخدام الشجرة كجزء أساسي من زينة الميلاد. لماذا يهتم المحتفلين بتزيين شجرة الميلاد وما هي قصتها؟ إن عادة تزيين شجرة عيد الميلاد هي عادة شائعة عند كثير من الناس، حيث يتم تنصيبها قبل العيد بأيام عدة وتبقى حتى عيد الغطاس. وعندما نعود إلى قصة الميلاد سيد المسيح في المراجع الدينية لا نجد أي رابط بين حدث الميلاد وشجرة الميلاد، فنتساءل من أين جاءت هذه العادة ومتى بدأت. إحدى الموسوعات العلمية أشارت إلى أن الفكرة ربما قد بدأت في القرون الوسطى بألمانيا الغنية بالغابات الصنوبرية الدائمة الخضرة، حيث كانت العادة لدى بعض القبائل الوثنية التي تعبد إله الثور إله الغابات والرعد إلى تزيين الأشجار. ثم تقوم إحدى القبائل المشاركة بالاحتفال بتقديم ضحية بشرية من أبنائها. وفي عام 727 ميلادي أوفد إليهم البابا مبشرا فشاهدهم بيقيمون احتفالا تحت احدى الاشجار، وقد ربطوا ابن احد الامراء وهموا بذبحه كضحية لإلههم، فهجمهم وأنقذ ابن الأمية من أيديهم ووقف فيهم خطيبا مبينا لهم أن الإله الحي هو إله السلام والرفق والمحبة الذي جاء ليخلص لا ليهلك. ثم قام بقطع تلك الشجرة ونقلها إلى أحد المنازل، ومن ثم قام بتزيينها لتصبح فيما بعد عادة ورمزا لاحتفالهم بعيد ميلاد السيد المسيح. وانتقلت هذه العادة بعد ذلك إلى ألمانيا، إلى فرنسا وإنجلترا، ثم أمريكا، ثم أخيرا إلى بقية المناطق، حيث تفنن الناس في استخدام الزينة بأشكالها المعددة المتعددة والمعروفة. وكل عام وأنتم بألف خير.
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي، فتة مشللة دبلسية مجدولي شنكليش أيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا شبني عكاوي تأينا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
كم واحد نحن يا شباب؟
4.
فإذا نعطينا 3 صحون على كيف كيفك.
3؟ ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
تفضل.
أي يعطيكم العافية، أنا رح أكل وبلاش. عند ريستوران أراهوفا إذا بتطلب 3 صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من الثانية للجمعة بين 11 والتنتين الظهر، حاليا فيلي دو سال $11.95، فيلي دو سومو $14.95، وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز باتات غريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب الدسير والقهوة. ريستوران أراهوفا، صالة للمناسبات وليبريتون غراتويت، 9705 بولفار دو لاكادي، 514-856-3535.
أبورتي فوتر فاي بيير.
شو قصتك حايفة لايفة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو،
514-448-0788، 514-448-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
هيدا هو ريستوران أراهوفا لكدي؟
ايه
مظبوط، أرى الجمال في كل مكان، وهم فعلا سلطات بمختلف الألوان.
دوق دوق.
الله، عن جد مأكولات أعدها فنان.
مش بس هيك، نهار الأحد سبيسيال من الساعة 11 للخمسة مساء، صحن فيلي سومو أو فيلي دوسال $10.95، يجي معهم رز بطاط ميزو وسلات. ريستوران أراهوفا لكادي، مأكولات بحرية، كالمار، سومو، كروفيت، أبورتي فوتر فاي بيير.
ريستوران أراهوفا لكادي، صالة للمناسبات وليبريتون غراتويت، 9705 بولفار دو لكادي، 514-856-3535.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو
514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، بفقرة حوار مفتوح معنا الزميلات هالة، مساء الخير.
مساء النور.
وسميرة كنتي معنا من بداية البرنامج. أعزائي المستمعين، موضوعنا لليوم أو حوارنا اليوم، هل برأيكم الجيل القديم أجدادنا عاشوا أفضل مننا وليش؟ هل نحن محظوظين أنه أو أولادنا محظوظين أنه عبي بيعيشوا بتكنولوجيا متطورة، كل شيء متوفر لهم، الحياة أسهل؟ هل أجدادنا اللي عاشوا بفترات صعبة كتير، كل شيء فيه كان صعب، كانوا أسعد مننا؟ نتمنى أنكم تشاركونا وتتصلوا فينا وتقولونا رأيكم على رقم 514-745-6789. برأيك سميرة، أجدادنا أوفر حظ مننا ومن أولادنا، ولا نحن يعني كل جيل عنده أكيد يعني رأي مختلف؟
نحن نرجع لأجدادنا يعني من 50 سنة لورا، يعني طبعا مو أكتر من هيك. هلأ حسب، عرفتي كيف؟ هلأ إذا بدنا نرجع مثلا أجدادنا، إذا كان أكلهم أحسن من أكلنا، خلينا ناخد هالناحية هاي بس. هلأ أكيد إيه، ليش؟ لأنه ما كان عندنا، ما كان فيها التلوث، ما كان فيها المواد الكيماوية اللي عم تدخل بالأكل.
مظبوط، اللحمة هلا بيحطولها مثل أنتيبيوتيك وبتضر أكيد يعني.
إذا بدنا ناخد من ناحية العلاقات الإنسانية مثلا، العلاقات الإنسانية كانت أحلى، عرفتي؟ كان في الاحترام، كان في مبادئ، كان في
ناس تساعد بعض،
كان في ألفة وترابط، وكانت الناس تشوف بعض أكثر من هلا.
بس
هلا صار في كتير انفرادية، صار في
تفرقت الأسرة، وصار حتى بكل غرفة بتلاقي واحد إذا معه آيفون أو معه كمبيوتر قاعد لحاله. صحيح. شو رأيك هالة؟
أنا بأيدها كتير.
فترة القديمة أحسن يعني، كانت
أفضل يعني. أكيد كل فترة لها سلبياتها وإيجابياتها يعني، بس الفترة القديمة كانت ببساطتها، بطيبتها، بالطبيعة اللي عايشين، عم بيعيشوا الطبيعة. هون ما بتحسي عم تعيشي الطبيعة يعني، بهالوقت قصدي، ما عم تعيشي الطبيعة بأي شكل من أشكالها يعني. كل شيء صار مصنع، من الأكل للشرب للحياة، للسرعة اللي عم تمشي فيها. صحيح كان في شقة كتير من زمان وتعب كتير، وهلأ في تعب وركض، بعد العالم عم تركض يمكن أكتر من قبل. في رضا قبل كمان كان.
مظبوط، هاي الكلمة الصحيحة، رضا. كان
رضا
في رضا
كان هلأ، لأنه كل العالم مثل بعضها، كل العالم عايشة نفس المستوى تقريبا، اللي كان مستوى الضيعة عايشين على المستوى هالبلد اللي عايشين فيها،
اقتصاديا اجتماعيا،
نوعية الأكل، نوعية اللبس، نوعية كل المتطلبات مبينة. آخر النهار خلصوا غداهم، خلصوا شغلهم، سهرتهم، قعدتهم مع بعضهم، اجتماعياتهم، يتحدثوا، يتعلموا، الأولاد تتعلم كمان من أهليها شو عم تسمع، يسمعوا قصة مثلا، هلأ مين عم يحكي مع مين.
صحيح. بتمنى نسمع رأي مستمعينا، هل يا ترى عصر أجدادنا أفضل مننا؟ هل هن عاشوا بشكل أفضل؟ اتصلوا فينا وياريت نعرف رأيكم على رقم 514-745-6789. يعني أنا بقول الحقيقة، لكل زمان له ظروفه
أكيد.
يعني كل جيل بيعتبر انه ظروفه كانت احسن من ظروف يلي غيره. يمكن لو نسأل حدا هلا من الجيل الجديد بيقول لا انا ما بدي اعيش. يعني كانت المرأة خلينا نحكي قبل 50 سنة ما في غسالات متوفرة، كانت طبعا تغسل على ايدها، كان كله يدوي، كانت كان مثلا عدد الأطفال أكثر، كان يجيبوا أطفال أكثر لأنه يعتبروها أنه الأسرة لازم تكون كبيرة. فقديش هذا يرهق صحة الأم يعني، أنه بالإنجاب الكثير.
هلأ كان الإرهاق من قديم جسدي، ولكن الإرهاق بالنسبة للأم هلأ نفسي.
صحيح.
والنفسي بفكر أصعب من الجسدي.
يعني كل شيء له. يعني كانت توصل الأم بنهاية اليوم تفيق من الأربع الصبح لازم تحضر أكل عائلة كبيرة تخبز exactly. ما في خبز يعني كانوا كل شيء يعملوا على إيدهم يعني حتى ما بدنا نروح لخمسين سنة يعني لقبل كم سنة في لهلأ كتير من أمهاتنا المربى لازم يعملوا على إيدهم حتى
كل شيء طبيعي
دبس البندورة كل شيء على إيدهم كلهم مواسم الحقيقة أنا بتذكر إنه منظر بالشام كنا نمشي وقت مثلا موسم البندورة الكل حاطط في برا
والأكل كله الطبخ داخل البندورة
حتى التنظيف يعني السجاد وقت موسم إنه خلص الربيع جاي هلا فبتشوفي السجاد كله منشور على يعني في مواسم معينة هلا صار أوكي شركة بتجي بتنظف كل شيء مسهل وميسر. خلينا نسمع رأي المستمعين. ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أول مرة نفصل بالبرنامج ولكن كنت سمع به دائما 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 ونفسي الوحيد تقريبا اللي كنت سمع له. رأيي بالنسبة للموضوع اللي كنت حكيت عليه بأن المتطلبات العصر الحالي ولات أكثر أكثر وظروف أحسن ولكن ما بقاش قناعة ما بقاش قناعة.
هي اللي قالته مدامها لأنه ما في رضا
يعني ما في رضا أنه أيوة. يعني تخير أمبيسيوز أمبيسيوز وكما قالت الأخت بأن قبل كانت السيدة في البيت تشتغل يدويا ولكن معنويا كانت بيان أنطوري ما كانتش ملزومة ملزومة باش تعمل تركض وتنظم وقتها أكثر كان أمورها محدودة يعني كانت توظف وقتها في منزلها في أولادها ولكن ما كانش عندها طموح أكبر من
حجم البيت من حجم البيت إنه
كتنظيف إحنا عندنا رغبات ومتطلبات أكثر بغي نحصلوا أكثر 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 وأحسن وأفضل ولكن كان ضيع في نفس الوقت إيه كان جري ونركض نركض 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 ورا ما ورا شي حاجة مجهولة.
هل بتفضلي إنه تعيشي عصر جدتك أنتي ولا بتحسي حالك لا أنا مبسوطة بستمتع بالتكنولوجيا المتوفرة؟
ياريت نخدم من الوسط ياريت نوصل الوسط يعني ناخد الأمور المستحسنة اللي كانت قبل وناخذوا الافضل اللي في اليوم ونجمعوا اللي في هذا العصر ونجمعهم بيناتهم يعني اون بو اكوميلي لي دو بوين بوزيتيف مي سي سا لو سيكري مي كومون لو فير سي جوست دي بارول اون بو با اون سورغانيز مي سي جوست بور كورير
بور
يري اون كور اون فو دوني لا بون ايدوكاسيون دونك اون فا سو فورمي اون كور اون سورغانيز بور دو رامبلير توت نوتر تان.
برأيك هل يعني خلينا نحكي شوي عن المرأة انه هل المرأة فقدت كتير وهي عم تركض لتحقق طموحها؟
انا كنشوف هكا يعني لازم في الاول كانت البنت لازم تكون نموذج احسن من امها وصارت تطلع الاشياء اكثر من طاقتها يعني خاصها تعمل اكثر توظف وقتها احسن ولكن ما كتشوفش حالها كتضيع كترهق نفسها اكثر واكثر.
هل بنعتز نحن بالمراه اللي اخذ شهاده مثقفه يلي على درايه وبنفس الوقت عم بتجاري حياتها الاسريه يعني بالاستعانه بحدا مثلا الطبخ من المطعم او تستعين بحدا لعمل يعني الاشياء المنزليه؟
ياريت تقدر تستعين ولكن المرأة العربية شجاعة وتحب تعمل الأكثر بيدها يعني تأخذ من وقتها تنظمه أكثر باش تعمل كل شيء بيدها كيف ما كانت تعمل أمها من قبل يعني لازم تكون المرأة متعلمة وكفيلة بأولادها كفيلة بزوجها كفيلة بأسرتها يعني لازم من هذا الشيء احنا ما عاديش نقولوا خصنا نرجعوا مرأة ما قرية ما واعية ما والو ولكن نفس الوقت عندها طموحها بأن تحقق ذاتها وعلى على على حسب صحتها على حسب يعني on veut faire tout mais on manque de temps c'est ça l'énigme mais avant كانت المرأة عندها مسؤوليتها محدودة قليلة وكانت بأن الظروف كانت معيشها قليلة ولكن كانت قنوعة دابا الحمد لله احنا المرأة او الفتاة درست وصلت لواحد المستوى احسن افضل هذا هو الضروري
شكرا ولكن شكرتك ايوة شكرا كثير
ولكن نزيد ونطلب اكثر ونجري اكثر
شكرا لك شكرا لاتصالك
بون كونفياسون وجويو سات
ميرسي سوسي كمان اتصال الو
الو مرحبا
اهلين مدام وجيهة
كيفك مدام هند
انا مشتاقه لك كيفك انتي
نشكر الله بيش الحال كيف الشباب كله وحسان وسوزان وعمار كلهم
بخير وشكرا لسؤالك يعني الحقيقه كثير اهتمامك كثير بيسعدنا ليلي مدام وجيهة
انتم بالبال وبالفكر يا هند
تسلمي
انا بحبكم يا هند وبحب مواضيعكم وبحب هالمقابلات اللي بتعمليها كلها
شكرا لك شكرا كلك ليلي مدام وجيهة شو رأيك هل انه الجيل القديم او اجدادنا عاشوا احسن مننا ولا نحن احسن منهم شو رأيك
لا لا هن كان في براءة في بساطة في قناعة كان في محبة في انسانية هلأ صار الانسان مثل الماشين صاروا مثل الآلة صاروا بعاد عن بعضهم بتلاقي العائلة بنسيت المرأة بتركض والرجال بيركض ويا حرام ما فيش بركة ما فيش بركة أبدا قبل كان في إيمان كانوا كانوا نفس العاط واللهفة تلاقي المرة يا حرام الرجال يشتغل المرة يشتغل بالحق للمرة تساعده يربوا عيلة كبيرة هلأ بتشوفين بربوا ولد ولدين وما عم بيقدروا بتلاقي الولد كمان راح بعيد عن أهله بتلاقي صار انفصال بالعيال بتلاقي ما بقى في بركة يا هند ما بقى في بركة
طب شو رأيك هلأ هالاختراعات اللي عاملينها يلي مثلا هلأ في سيارات جديدة حتنزل على السوق أو هي موجودة الحقيقة أنه بتصف لحالها بتصف السيارة لحالها برأيك مدام وجيهة يعني نحن من هالاختراعات من هالتكنولوجيا بطل عقلنا يشتغل يعني في آلة حاسبة بتحسب عننا في سيارة بتصف عننا ما في داعي نحن نعذب حالنا
شو وجودنا لكن يا هند ليش وجودنا شو هالتكنولوجيا اللي خربت العالم
بس نحرك الآلة
شو هالتكنولوجيا صدقيني اللي عم بيقتلوا العالم وهيك مش حرام شو هالتكنولوجيا يلي بدل ما يصير تقدم صار تأخر شو هالتكنولوجيا لا أنا بدي أرجع عيش بالضيعة وبدي أرجع عيش مثل ما كانوا عايشين ستي وجدي وأمي وهيك وما بدي ولا تكنولوجيا ولا سيارة تصل لوحدة وما بدي أبدا ولا إنترنت ولا شيء خربوا البيوت العالم شوفوا يا حرام على الإنترنت شو عم بيصير بيتعلموا هالأطفال بيتعلموا من بعضهم وبيروحوا بيعملوا ماجستير وبيعملوا كذا لا لا يا هند أنا رجع الضيعة
في كتير في مدينة يعني ما بيحضرني اسمها بألمانيا هي أو بكندا حتى في مدينة الناس بيعيشوا فيها مثل ما بالعصور القديمة كتير يعني مثلا ما عندهم نار لحتى يطبخوا فهنن بيستخدموا
يعني
اشياء
يعني نشفتية شو منه فينا نستعمل التكنولوجيا بالعصور
في ناس حتى مخيمات بيعملوها بالصيف ما بيحاولوا انهم يبتعدوا عن كل شيء ايوه شو رأيك هاي فيها بتحبي هيك تعيشي هيك تجربة مدام وجيهة
والله صدقيني بحب بتعرفي عنا بالضيعة كيف كانوا يقعدوا على المنقى يعملوا كاستنا يدفوا ايديهم ما كان في كهرباء
بس عم يشموا ريحة الفحم يعني هذا
الفحم على الفحم ويروحوا يشقوا من العين ماي ويقعدوا كلهم مجموعين وياكلوا بنفس الصحن كلهم سوا واحد يا حرام سخن مرض يركضوا الضيعة كلها يساعدوا
بس هاي قضية تبعيتي يعبوا المي من العين كمان هاي حمل المي يعني
صدقيني
يعني هاي نوع من الرياضة عم بيستخدموها
حركة يعني ما هلا الانسان صار انسان بس بيقعد عرفتي يعني
ما في
حتى الاولاد مثل ما قالت تفضلت مدام وجيهة انه حتى الاولاد الصغار عم يتعلموا على القعدة ما عم يتعلموا يطلعوا يحركوا برا ما عم يتعلموا يخترعوا شغلات من راسهم من القبل كنا نخترع الالعاب عرفتي كيف
يعني برأيك مدام وجيهة انت بتحبي انه تعيشي زمن اجدادك
اكيد اكيد انا بحب البساطة بحب ارجع مثل القديم وفي محبة مدام هند وحياة الله أمي ربت 10 أولاد وربتنا كلنا على المحبة وكلنا بالضيعة فوق وكانوا يجيبوا يزقوا ما كان في على الأنديل ويحطوا المنقل ويروحوا يزقوا من العين وكلنا فرحانين ومبسوطين قد الدنيا
ما كان في هم
بدي ما بدي سيارة توقف لوحدة بدي أرجع على الحصان وعلى الهودي والبقرة أخذ الحليب طازة والدجاجة تعطيني بيضة طازة وما بدي كل هالتكنولوجيا يلي خربت العالم ودمرت العالم وعم بيقتلوا بعض وليكي شو صار بالدنيا وليكي شو صار بدي واستني شو بعد بده يصير عم بيخترعوا لي ما بعرف شو أنا بالزري وعم بيخترعوا لي كذا وكذا ربنا دخيل ويغضب عليهم كلهم شو بدي بهالماشينات كلها وشو بدي بها
عرفنا رأيك مدام وجيها شكرا لاتصالك أهلا وسهلا فيك شكرا لك يعني أهلا وسهلا فيك يعني في أكيد وجهة نظر الكلام اللي عم تقوله مدام وجيها أكيد 100% بس لولا هالاختراعات ما كنا عرفنا ما كنا وصلنا للأمر ما كنا عرفنا أنه شو في
إيجابيات كمان هي إيجابيات بالوقت الحالي يعني كمان ما فينا ننكرها يعني هي وما بدنا كمان نرجع لنعبي مي هاي ما حبيتها تعبيت المي انه واحد يحمل كمان في جهد
في جهد بس يعني هذا الشقة مثل هلا الناس اللي عم بتروح على الجيم تعمل طبعا. فعلا هذا يعني فيها نوع من الحكمة نوعا ما كمان اتصال نعرف رأي المستمعين هل اجدادنا عم بيعيشوا بشكل افضل مننا الو
اروي
ايوه تفضل
اهلين حسنا بس هلا سمع انا بطارية بس ما وجهها بتحكي هيك بدي ولا بدي ترجع ضيع
لا انا انا بدي رايك عفوا يعني لو سمحت بدنا رايك يعني ما بدنا يعني
بس انا بدي اعرض على كلام وجهها بس ما بدي اعطي رايي فيه ولا شيء ما بدي اعطي وجه على كلام وجهها قلت بدي ارجع ضيعة وما بدي اقعد كادة هيك العالم صار العالم تغير كله تغير العالم ما بدنا بنقول ما في قاعد بالانترنت والانترنت عم في مشاكل ما بتشوف سوريا شو صار بتونس شو صار بمصر شو صار الانترنت كانت هي الاول اساس الاول بتكون حدد بنعمل ثورات على الانترنت الانترنت هي كانت بشوف
كيف الشعلة الاولى لكل الثورات
وكان على زي فوق كان على اليوتيوب كان ما تقول هي بترجع على الضيعة وما بدي ما بترجع
لا هي عم تحكي عن الإيجابيات بهديك المرحلة أكيد في سلبيات إلها بس هي برأيها هو نحن بنحترم رأيها
حلو الواحد يكون وسط يعني حلو يعيش بالتكنولوجيا مثلا ويرجع بعدين يعيش له هيك شهر زمان بالريف مثلا
طب حضرتك ترجع يعني
حياتك حلو 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 ليش مش انا قلت ليه انا بعيش بتونس بروح على الريف وبروح على كل المناطق وبركب على حصان وبعمل كل شيء بتقول بدي ارجع انا بدي كندا انا احنا ليش من اول جينا هون شي احد ندرس شي احد نعيش بالتقدم شي احد نكون عادة تكنولوجيا شي
طب عفوا معلش انا بدي اسالك سؤال ما نحن كمان عم نعيش بشكل مثل الماكينه نحن هون يعني يعني مجتمع عفوا بس اسمح لي انه اسالك سؤال نحن عم نعيش بمجتمع استهلاكي نحن ما عم نشوف اولادنا بنطلع من الشغل من الصبح ما بنرجع لبعض الظهر ما عم نقدر نشوف اولادنا مظبوط
مظبوط كلامك صح كلامك صح
طيب يعني صح. يعني هالتقدم عم ندفع ثمنه نحن
يعني ما هيك شو هيك انا بقول هيك المكتوب حطنا هون بكندا حتى تكون مستقبلنا احسن من البلد كشي كان البلد فيه احسن وفي شغل وفي حياه كريمه وفي حياه طيبه قعدنا بالبلد ليش جينا هون على كندا
هلا هو السؤال عفوا لا السؤال مو كندا او غير بلد هو السؤال
العصر عم نحكي على العصر مش على البلد يعني حتى بلدنا نفس الشيء
بتحكي على اوكي اوكي
فهمت احنا مش عم نقارن كندا ببلادنا ولا عم نقارن عصر بعصر يعني بس عم نحكي بالقديم كيف وبالجديد كيف
فهمت عليك انا
بس احنا مش
عملنا انا في الراديو دغري سمعت كلام
دغري على التليفون لا احنا عم نحكي عصر القديم احسن هالعصر مش عم ننقد لا الانترنت ولا الحداثه
العصر القديم احلى واحلى واحلى بكثير من هالعصر
انا هذا اللي عم نحكيه نحن مش عم نحكي عن الحداثه ولا ضدها ولا ضد التطور ولا شيء بس عم نحكي على الحقيقه انه الانسان بيكون مبسوط اكثر من قديم او هلا بالوقت الحالي
شكرا لاتصالك شكرا اهلا وسهلا
فيك
أهلا وسهلا فيك، شكرا لاتصالك. الحقيقة مثل ما ذكرت مدام هالة، نحن عم نحكي الجيل القديم هل هو عم يعيش بشكل أفضل مننا، هل
عاش أفضل مننا
أو عاش أفضل مننا؟ يعني أكيد عاش أفضل مننا، سؤال يعني واضح أنه قديم يعني. طبعا بكل عصر له سلبياته له إيجابياته أكيد يعني. إذا بدنا نحكي عن
يعني إذا بدنا نحكي على
عن الإيجابيات، إيجابيات العصر الحديث يعني هلأ.
مثل ما قلنا انه الايجابيات العصر الحديث هي التكنولوجيا، مثلا الاتصالات، لا تنسي انه
مثلا
صار امن الواحد، صار فيكي مثلا تسافري لحالك. مثلا بالقبل ما كانوا يسافروا لحاله، كان في مخاطره انه يسافر الواحد لحاله من بلد
يوصل او ما يوصل،
بيوصل او ما بيوصل يعني. هلا مثلا يمكن يكون امن يمكن لا، بس بوجود السلولير مثلا صار الاتصال اسهل.
صحيح. اسرع صرنا حتى يعني عن طريق الانترنت كنا صرنا نحكي مع اهلنا.
مزبوط، انا عم تشوف فيه كانه موجود قدامك يعني على السكايب مثلا.
صفى كل شيء، الواحد عم يحكي مع اهله او مع اللي بيعرفهم كانه ما بيبعد يعني،
ما عاد في مسافه.
اكيد
ما
صارت
المسافه،
صارت المسافه.
وبضل في سلبيات وايجابيات. ما هي قد ايه هلا عم نحكي على السيلولر، بس كمان السيلولر
اذا حملتي نقعد بلا.
لا غير هيك، اذا حملتي مضر بالصحه. طبعا إذا قربتي، إذا حتى أنت ونايمة قربتي، حتى الشحن بيأذي كمان. فيعني زلوا
في نحن بالحقيقة، نحن لازم نكون دائما مديري يعني بأي شيء، ما لازم
وسطيين
يعني وسط، عارفتي. لأنه مثل ما بيقولوا لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، يا أنه ما نعيش بنوب مع التكنولوجيا، لا
مع أنه نستغل صفت مانا خيار أنه
في شغلة. بس في شغلة واحدة بدي أحكيها كتير مهمة، أنه بالزمان الشباب كانوا يصيروا ناضجين أبكر من هلأ. هلا النضوج عم يتاخر لل 24 سنه ل 23 سنه. النضوج العقلي
انا بختلف والنفسي. بختلف انا معك بهالراي، خاصه نحن هون
المسؤوليه.
انا بختلف معك، نحن عايشين هلا هون بكندا، البنت والشاب من عمرهم 15 سنه بيشتغلوا بيمارسوا بالصيف عم بيشتغلوا، وهالشي هذا بيعطيهم يعني قيمة للمصاري اللي عم يقبضوها نتيجة هالشغل هذا. فصار عندهم نوع من البنات صاروا بيروحوا بيدرسوا، بيروحوا بيشتغلوا بمدن تانية، قد ايه بتعملهم هاي استقلالية هاي.
مزبوط، بس نحن
يعني هالشي هذا ما
بس في شغلة للطرفين صح، انت اللي عم تحكي صح وسميرة اللي عم تحكي صح، بس في نقطة بيناتهم حلقة ضايعة بين الطرفين. انه صحيح اولادنا هون عم يشتغلوا بسن 16 سنة، اولاد البلاد ما بيشتغلوا، او الجيل القديم ما كان يشتغل، كان يشتغل مع اهله على المسؤولية، متحمل مسؤولية. بس هون ما بتلاقي الولد عمره 20 سنة بنضج ابن 20 سنة من زمان. انا هيك بشوفها.
هلا الشغل ما بيعطي نوع من المسؤولية،
بس كان قبل القلة العالم ما كانت غير طريقة تفكير. الولد ابن 20 سنة من زمان كان تحسي رجال متحمل مسؤولية بكل معنى الكلمة. وحتى البنت هلأ 20 سنة بكون شاب وكل شيء.
البنت من
نضوج كامل. لا لقلك شيء،
البنت ما كانت عاطية.
هند انت عم تاخدي هلأ انه عم تاخدي
هلأ
محيطنا. احنا محيطنا احنا بدنا ناخد الان جنرال يعني بشكل عام. شو اللي عم ينشاف هلأ؟ لاحظي انه الاهل عم يضلوا لايمتى يضلوا يدعموا بولادهم ويضلوا جنبهم ويحاوطوهم وشو عرفني لحتى يقدروا يوصلوا لهال النضج الكامل، عرفتي؟ ما بدك تشوفي انت مثلا الاجانب طبعا بيختلف.
لا انا عم بحكي انا عم بحكي
بيطلعوا برات البيت بشكل كامل، اذا بدك تلحقي انت الحضاره، وعم يطلعوا بشكل كامل بسن 18 سنه من بيتهم وبيعيشوا لحالهم، بيعتمدوا على حالهم بدون سند. هذا بيدفعهم مثل ما هلا حكيتي الامراض النفسيه، بيدفعهم انه ما يكفوا دراستهم لحتى يشتغلوا.
ما بنقدر نعمم كمان، في تجارب ناجحه كثير
طبعا. يعني اللي احنا اللي عم نحكي بشكل عام الديكروشاج كتير مشكلة عم يعاني منها المجتمع هون. المجتمعات الغربية عم تعاني كتير انه في كتير شباب ما عم تكفي درسها،
عم يعملوا برامج ودراسات لحتى يخلوا هالشباب تضل تكفي الشاب اللي عم يطلع أو البنت اللي عم تطلع من عند أهلها بدون أي دعم مادي أو معنوي من أهلهم. عرفتي كيف؟ عم بيواجهوا صعوبات كبيرة، عم يضطروا يشتغلوا ل ويهملوا الدراسة. مو كل واحد عنده هالاندفاع وهالقوة انه يدرس ويشتغل بنفس الوقت.
هلا السيستم بهالبلد هاي بيعلم الكل على الاعتماد على النفس، بيعلم الولد على انه يكون مستقل،
بيشجعه.
حتى في بعض الشركات بتحمس الأولاد لما بتشوفهم عم بيدرسوا مثلا خلال دراسته عم بيمارس، خلينا نقول مثال، هذا عم بيمارس شغل بمكتب محاماة أو بعيادة أسنان أو ببنك بشي عم بيدعموه أنه أوكي أنت عم نعطيك نحن خبرة هالمحل، اشتغل معنا وبتكمل دراستك، وبيدفعوا له مرات. فهذا قديش عم بيساعد الولد، عم بيبني شخصيته،
خلينا
بياخذ خبره بالعمل وبنفس الوقت عم بيتعلم.
طب خلينا بس نعمل، بما انه هيك وصلنا لشغله، انه خلينا نقارن بين واحد دارس بكالوريا بس على دور اجدادنا، واحد اخذ جامعه هلا، مين بيكون؟
شوفي انا
كانوا قليلين، قليلين كانوا اللي يوصلوا للبكالوريا من زمان.
هي وبعدين اكثرهم بيعتمدوا على الاعمال الحرفيه واليدويه اغلبهم. الاب كان صاحب محل او صاحب عنده دكان او عنده محل، ما متخرج من الجامعه بيشتغل مثلا محامي، ما عم بيشتغل دكتور، ما عم بيشتغل مهندس، ما عم بيشتغل بالمحاسبة، ما عم بيشتغل بالتعليم. يعني كان دور يعني كانوا يقولوا لك موظف، يعني هذا شغلة كتير قليلة إنه هذا. هل كنا خلينا نسمع رأي بعض مستمعينا؟ ألو
ألو.
أيوة تفضل، ممكن توطي صوت الراديو لو سمحت.
إيه مرحبا.
أهلا وسهلا.
يعني أنا سمعت النقاش، نقاش شيء بس في واحدة بيناتكم حين للدفاع عن الشيطان. يعني ما بعرف أنا يعني كيف عم بتشوف هالمدام، يعني إنه اليوم الجيل عنده بتحمل مسؤولية أكثر من قبل. يعني ما لشي، أنا عندي ولاد عمرهم 21 سنة و 19 سنة، أجلك البيجامة بيشبحها وبيزتها بالبيت.
طب هذا غلط مين؟
غلط المجتمع.
غلط المجتمع هذا.
أنا بدي أعطيك صار 22 سنة بيشتغل بالسوق هون بالمحل الكندي. عندي أصحاب كندية موجودين هون وخلقين هون وعايشين شو اسمه، بقول لي أنا ماني مستعد أتجوز حتى ما أتحمل مسؤولية.
بس ما فينا نعمم
حتى ما يحمل مسؤولية يا مدام.
أوكي بس ما فينا نعمم، ما فينا نقول إنه هذا مش الجيل كله هيك.
في شيء اسمه تعميم، في شيء اسمه أثرية، أثرية المجتمع الكندي إذا ما نشوفه ونشوف الانحلال اللي فيه وعدم المسؤولية في الذكية قاتل المجتمع يا مدام، قاتل التطور. ما تفكر إن الكمبيوتر هو التطور اليوم؟
طيب أنا بدي أسألك سؤال، معلش ممكن أسألك سؤال؟ ممكن أسألك؟
نعم.
اسمح لي اسمع، ليش هالبلد تعتبر من دول العالم الأول إذا هيك مجتمعه؟ ليش؟ شو الأسباب يلي بتخلي هذا المجتمع أو هالبلد هي من دول العالم الأول؟
تطور الآلة مدام، مش تطور الإنسان.
مين يلي عم يشغل هالآلة؟ مو في عقل الإنسان؟
هي عم تمشي لوحدة،
الآلة عم تمشي لوحدة.
انت بتمشي بالدورية، ايه الكمبيوتر مش انت بتشغلي، هو بيشغلك. انت بتسألي سؤال هو بيعطيك الأجوبة مدام.
مين بيبرمجه لهالكمبيوتر؟
في في في
مين في عقل عم يبرمج الكمبيوتر؟
في برامج يمكن هيدي عقول عربية، يمكن عقول يابانية، يمكن عقول شو اسمه، بس في استغلال مادي لمواضيع كتير والناس يفوت فيها هلا بالسياسة.
يعني هو بالحقيقة التكنولوجيا عم تقتل
شو لك يا مدام؟ هلا بتقريبي لأي ولد هون بتسعة ضرب تسعة بقول لك ما بعرف عم اعمل لك اجيب الاورديناتور.
مزبوط.
انت ابن مين؟ عم اهلك يشوف اذا اسمي موجود ولا لا؟
هلا اكيد في سلبيات، في هي يعني في سلبيات اكيد، بس قديش في ناس عم يعني عم بيخترعوا شغلات عم
يعملوا اكثر. الكمبيوتر هو اخطر بكثير من الآلة المدمرة والطيران والأنابيب اللي عم تنزل على روسنا. هي السبب الاول والاساسي بده يكون لتدمير البشرية كلها.
اوكي وصلت فكرتك، شكرا لاتصالك، نحترم رايك اكيد.
بتمنى بالفعل بتمنى انا انه يكون عندنا جيل واعي وجيل مسؤول، لانه انا خايف كثير على الرترات تبع الجيل.
شكرا لاتصالك. حناخد اخر اتصال لانه الوقت ما في. اوكي نحن بنعتذر من مستمعينا. رح ناخد خلاصة هيك صغيرة وسريعة قبل ما ينتهي الوقت. شو بتحبوا تقولوا يعني من خلال مستمعينا؟ في كتير كانوا مع وضد يعني، بس
مثل ما قلنا انه التكنولوجيا حلوة كتير بس قتلت فينا مبادئ كتير. الانسان صار منفرد، ما عنده انفرادي، وحتى العيلة العلاقات العائلية ما عادت مثل قبل. يعني كل واحد بيقعد بأوضته مع الكمبيوتر تبعه، مع حتى بيحكوا أوقات مع بعضهم من أوضة لأوضة، من طابق لطابق بالسلولار، ما بيعزبوا حالهم مثلا، بينزلوا بيحكوا مع أمهم مثلا، مام عملي لي هذا. كتير أثر بالعلاقات العائلية ونحن عم ننحدر، يعني الأخلاق عم تنحدر، محبة الناس لبعضها عم تنحدر، وهذا اللي عم بيزيد بنسبة الجرائم.
شو بتحبي تقولي هالاند؟
أنا نفس الشيء إنه هذا الوضع له سلبيات وهذا له إيجابيات.
أنا بقول أنا بشدد على كلمة كتير حلوة سمعتها منك هلا، إنه الرضا. الرضا فقدناه هلا يعني، وهالشيء هذا الانسان والرضا والسعاده فقدناه هون. يعني
عم ندور عليها بين كل شيء مش عم نلاقيها،
صعب نلاقيها. اذا كان موضوعنا اعزائي المستمعين، هل عاش اجدادنا ظروف افضل مننا؟ وكانت معنا سيده سميره حكوم وسيده هالة حداد. شكرا لكم كمان مستمعينا، وشكرا لمشاركتكم. انا بودعكم بس البرنامج ما انتهى، لسه في عنا فقره مع الزميل حسان حداد. فقرة رح تكون خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لقاء مع المطران إبراهيم إبراهيم، مطران كندا للروم الكاثوليك الملكيين. إذا بترككم مع زميل حداد ولقاء خاص. شكرا لكم أعزائي المستمعين، وانتظرونا الأسبوع القادم بفقرات متعددة. تصبحوا على خير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي، فتة مشللة نابلسية، مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية، طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي التقينا شفني عكاوي.
كم واحد نحن يا شباب؟
أربعة.
فإذا نعطينا تلك تصحونة على كيف كيفك.
ثلاثة. ليش أنت ما بدك تأكل؟
حسبوني بالأول.
تفضل.
أي يعطيكم العافية، أنا رح أكل وبلاش. عند ريستوران أراهوفا إذا بتطلب ثلاث صحون على الكونتوار أو ديليفري بتحصل على الرابع مجانا. أما داخل المطعم من الثانية للجمعة بين 11 والتنتين الظهر، حاليا فيلي دو سال $11.95، فيلي دو سومون $14.95، وغيرها من الأطباق اللي بيجي معها رز باتات غريك وسلاد ميزون. هالأسعار بتتضمن السوب الدسير والقهوة. ريستوران أراهوفا، صالة للمناسبات وليبريتون غراتويت، 9705 بولفار دو لاكادي، 514-856-3535.
أبوستي فوتر فا إبيار.
شو قصتك حايفة لايفة؟
من شركة الطيران، مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو،
514-448-0788، 514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
هيدا هو ريستوران أراهوفا لكادي؟
ايه
مظبوط، أرى الجمال في كل مكان، وهون فعلا سلطات بمختلف الألوان.
دوق
الله، عن جد مأكولات
أعدها فنان.
مش بس هيك، نهار الأحد سبيسيال من الساعة 11 للخمسة مساء، صحن فيلي صومو أو فيلي دوسول $10.95، بيجي معهم رز بطاط ميزو وسلعات. ريستوران أراهوفا لكدي، مأكولات بحرية، كالمار، صومو، كروفيت، أبورتي وبروفا إبيان.
ريستوران أراهوفا لكدي، صالة للمناسبات وليبريتون غراتويت، 9705 بولفار دو لكدي، 514-856-3535.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 Côte Vertu 514-331-2134 أو على العنوان 740 Boulevard Côte Vertu 514-744-2555.
زور بلاد الشام وضل عنا شوي وضوي هالايام، وقلو لبابا نويل لا تجي بعد من الليل لان ولادنا هون ما عم تقدر تنام. مطالب بهالعيد لا زيني ولا اناشيد، بس بدي بلادنا تعيش ويرجع للسلام.
بدي هدي غير توديلي بلدي الناظر عنار شوي السلام وحني. هالسني بدي هدي غير توديلي بلدي الناظر عنار شوي السلام وحني. دخيلك يا يسوع شعبك قلبه موجوع نشبت بعيونه
لدموع. 10 سنوات من العطاء الدائم، بناء كنيسة المخلص ثم الفستيفال الملكي وبعدها شراء مدرسة المنتصوري وتوجت بشراء كنيسة سيدة البشارة، كله بفضل سيادة المطران إبراهيم إبراهيم مطران كندا للروم الكاثوليك الملكيين. مساء الخير سيدنا.
مساء النور.
أهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي أمال الشام.
أهلا فيكم. شكرا شكرا.
بمناسبة هالأعياد سيدنا حبينا نعمل معك اللقاء لتحكي لنا شوي أو تشرح لنا شو معنى عيد الميلاد بالنسبة للمسيحيين جميعا بكل الطوائف المسيحية.
اولا ببتدي بتحيي لكل المستمعين لاذاعه الشرق الاوسط من مونريال، ولكل القيمين عليها والعاملين فيها وإلكم بهالبرنامج الحلو. منقدر أتعابكم ونشكركم على بناء جسور التواصل مع الجالية على تنوعها وغناها. والميلاد هو تكريس لهذا الغنى للبشر أجمعين، لأنه مجيء المسيح هو مجيء السلام ومجيء رسالة سماوية حلت بين البشر من أجل خلق هذا الجسر بين الأرض والسماء لكي يستطيع كل إنسان أن يتأله. فالإله صار إنسانا لكي يتأله كل واحد منا بالخلاص ويكون له الحياة الأبدية. الميلاد هو عيد الأعياد بالنسبة لنا، بالرغم من أنه يمكن أحيانا بعض المسيحيين بيفكروا أنه عيد الكبير هو العيد الأهم، لكن حقيقة هو عيد الميلاد هو عيد الأعياد وهو العيد الأهم في السنة الليتورجية، لأنه عيد الميلاد هو بداية عمل الخلاص والتجسد اللي من دونه طبعا ما كان ممكن يكون في فداء ولا قيامة، وبالتالي ما كان راح يكون في خلاص لكل المؤمنين بهالرسالة هيدي. عيد الميلاد الله عم يفتح ايديه وبيتحول من مكان الى مكان ومن حالة الى حالة محبة بالبشر محبة بالانسان.
سيدنا بالنسبة للسؤال بيقول هل الله رأى بأن العالم تعب روحيا فأرسل لنا ابنه لخلاصنا؟
طبعا العالم كان مرهق بكل معنى الكلمة من التأمل في الظلمات، ما كان في عنده لوحة نور يبصرها أو ينظر إليها أو يتأمل فيها، يعني ما كان عنده هالشباك اللي بيقدر فيه يتذوق جمال السماء. فإجا عيد الميلاد وحرر الإنسان من هالهموم الموحشي وحمل الله هم الإنسان وكأنه هم خاص فيه، وتحولنا من همومنا الشخصية وكنا دائما نحن يعني عايشين على أجندة بشرية ما في لها أبعاد إلهية ولا أبعاد خلاصية ولا أبعاد أبدية، فتحولنا بعد منها إلى أجندة الله وصرنا على مفكرة الله مهمين جدا على موعد مهم جدا دائم مع الله من خلال هالتواصل هذا اللي حصل بالتجسد في عيد الميلاد.
ملك السلام يأتي إلى الأرض حاملا إليها السلام، ولكن أين السلام ولماذا نفتقده؟
نفتقد السلام لأنه الفرق بين يسوع وبين قادة هذه الأرض أنه يسوع أتى كقائد إلهي تحرك على حسب احتياجاتنا، هذا الشيء اللي ميزه عن معظم قادة الأرض اللي هني مع الأسف بيتحركوا على قدر احتياجاتهم وعلى حسب احتياجاتهم، بينما الله يتحرك باتجاهنا بحسب حاجتنا مش بحسب حاجته، لأنه بالميلاد وبالتجسد ما زاد شيء الله، يعني ولا تغير على أي شيء، الله كامل ولا ينقصه شيء، لكن الإنسان هو الناقص والبشر اللي بعدهم ضحية هالنقص اللي مش عم بيقبلوا بإرادتهم أو بحريتهم أنه يتخلوا عنه، هني اللي عم مع الأسف عم بيزرعوا العنف مكان السلام وعم بيزرعوا الانقسام مكان الوحدة وعم بيزرعوا الحرب مكان السلم وإلى آخره. كل هالجروح اللي عم تعيشها البشرية اليوم هي نتيجة إرادة البشر، إرادة بشر اختاروا أنهم يتبعوا إرادتهم الخاصة ويتخلوا عن إرادة الله، اختاروا أنه يمشوا بأنون هن بيصنعوا لذاتهم وبدل الاتباع إرادة الله. وإرادة الله هي ليست قانون يتميز بالقسوة بل هي رحمة الله، هذا القانون الإلهي هو الرحمة الإلهية بنفس الوقت، بينما القانون البشري قاسي جدا والرؤساء واللي عم بيقرروا اليوم مصير البشر عندهم قلب قاسي جدا، وعم بيخلوا مع الأسف انه السلام يضيع ورسالة السلام تضيع. والله انطباعا من احتراما لحرية المؤمن وحرية غير المؤمن عم بتصير هالاشياء هيدي انطباعا من حريتنا، والمؤمن مع الأسف ما عنده غير قوة إيمانه، وهي أقوى بكثير من قوة السلاح، لأنه حتى لو وضع في وسط الأزمة بيبقى إيمانه مصدر فرح له ومصدر اطمئنان، لأنه الله هو حليفه.
يعني بعد كل الحروب اللي عم نشوفها سيدنا بشتى أنحاء العالم وخاصة ببلادنا بالشرق الأوسط، هي عبارة عن كلها عن حروب فيها دم، فيها قتل، فيها تدمير، ولكن نفس الإنسان أو داخليته ما أنا معودة على غير على السلام. فإذا شو اللي عم بيصير؟ حتى ربنا ما عم بيساعدنا، يمكن ما عم بيساعد أنفسنا حتى نقدر نوقف هالحرب ويكون في عنا سلام دائم.
لأنه نحن بتفكيرنا البشري نعتقد بحساباتنا البشرية إنه السلام هو غياب الحرب، لكن في قلوب كتير عايشي بسلام خارجي، لكن الحرب في الداخل أقصى بكثير من أي حرب ممكن أن تحصل من الخارج. طبعا البعض يمكن يعترضوا على هالمقولة، لكن هذا إيماننا بأنه السلام الداخلي هو أهم من كل سلام ممكن يأتي من الخارج، وأنه فرح القلب هو أهم من كل تعزي ممكن أن تأتي من الخارج. ونائما نحن بدنا نتذكر أنه وهذا شيء جميل جدا يعني عنا، انه يسوع المسيح كان اول المهجرين واول المشردين، ورحلته من بيت لحم الى مصر هي رحلة متشرد، انسان مهاجر ومهجر خوفا على حياته من هيرودس الظالم، اللي اليوم في منه كتير بالعالم لهيرودس، أشخاص مع الأسف أحيانا يمكن حتى نحن من هللهم ويمكن أحيانا من مجدهم، لكن هني هيرودس يسعى إلى قتل كل الأطفال لكي لا يشكلوا أي خطر ببراءتهم وبقوة إيمانهم على عروشهم القاسي وعلى عروشهم الجاف وعلى عروشهم المجرمي. هيرودس ما يزال فاعل وما يزال موجود بيننا، وما يزال يسرق السلام ويقتل الأطفال ويشرد الآمنين بكل أنواع من كل أنواع العنف اللي ممكن إنه إنسان يتصوره، وليس فقط من خلال الحروب وإراقة الدماء، لكن كمان في عنا آلهة كتير كاذبة، وفي عنا كتير إدمانات بتشكل خطر على البشرية توازي الحرب، وأكثر كالإدمان وتبييض الأموال وقوة الإعلام يعني اللي بايع ذاته للشيطان. هيدي كلها في وإلى آخره في لائحة طويلة جدا من الأشياء اللي بتخلينا حقيقة أحيانا نأسف على أشخاص يقتلون يوميا بطرق أخرى في عالم يتمتع بالسلام، في حين أنه في وسط الحروب هناك أشخاص ما يزالون يعيشون الفرح لأنه إيمانهم كبير.
الحقيقة معك حق سيدنا فيها. سيدنا، كيف فهمت السيدة العذراء سر التجسد؟ يعني لقد بشرها الملاك قائلا: تحبلين وتلدين ابنا يسمى عمانوئيل، وما هو اليوم وهو اليوم يولد في مزود.
نعم، بالميلاد وطبعا بالبشارة للعذراء مريم، اتفاجأت مريم العذراء ببساطتها وببراءتها من هذه البشارة اللي عم بتقلها بكلمات بشرية بسيطة جدا، انه الله اختارك واعطاك نعمة خاصة لحتى تكونوا ام لحتى تكوني ام لابنه. وهوني لما منقول ابن الله ما منعني بالولادة الجسدية، يعني مش معناته انه يسوع مولود ولادة جسدية من الاب السماوي. طبعا مولود ولادة جسدية كاله متجسد من مريم العذراء، اما ان يكون لله ابن هيدي من حيث المنطق البشري طبعا مرفوضة، لكن هو ابن داخل الثالوث مساوي للآب في الجوهر وفي ولادة دائمة. على كل حال ما راح ادخل بهالموضوع هذا، مع العلم انه الذين يعترضون على بنوة الابن للآب هن ذاتهم بيقولوا نحن كلنا عيال الله وكلنا نحن ابناء الله، فاذا كان انا البشر العادي بحق اللي يكون ابن الله، ليش يسوع ما بحق اللي يكون؟ طبعا هيدي ما رح ندخل، هيدي صراع طويل عريض عقائدي. اللي بيهمنا اكثر هو انه الانسان بالميلاد وبما فيهم مريم العذراء وبالبشارة وبالبشارة اتفجر فيهم قوة إيمان وقوة ذكاء وقوة تأمل بالحقائق الإلهية، هالحقائق اللي كانت غايبة، لأنه الإنسان كان عم يتأمل بالأشياء اللي بتزول وكان فرحه بالأشياء اللي بتزول، لكن لما بلش يستعمل العقل والإيمان متحدين ببعضهم البعض ابتدأ أنه يفهم الكلمة المتجسد اللي هو يسوع المسيح، وابتدأ أنه يفهم الحقائق الإلهية إلى حد العشق، عشقها القلب البشري العطشان جدا إلى البعد السماوي في حياته. هو اللي كان محبوس في حبس الزمان المتعب جدا اللي ما في أي رجاء ولا أمل، انطلق فجأة عبر النعم التي قالتها مريم العذراء للملاك، وأصبح للإنسان أمل وأصبح للإنسان رجاء، وهيك دخل النور إلى العالم من المزود. المزود ما له قيمة بحد ذاته، وأنا بقول المزود الأجمل هو بطن مريم، هو هي أحشاء مريم، هذا المزود الحقيقي اللي منه انبعث النور إلى العالم، لأنه الامرأة المميز جدا والممتلئة نعمة، هذه الامرأة حملت الله في داخلها، مثلنا منقول أنه المغارة حوت سماء، المغارة حوت سماء، يعني المغارة هذه لما فات يسوع لها ولد فيها كأن حوت الله وبالتالي حوت سماء. وهيك مريم العذراء كمان لما حل يسوع في أحشاء أصبحت الإنسان الذي يحوي الألوهة، أصبحت الإنسان الذي يحوي السماء. هيدي عظمة مريم العذراء، أنه الله اختارها من قبل الأزمنة لحتى هي تكون أم لابنه وبالتالي تصبح أم للبشرية جمعاء.
مع يوسف نرى الحيرة والشك وأراد أن يتركها سرا، أما مريم العذراء كانت تحفظ كل شيء في قلبها، هل هناك عبرة لنا في هذا الخصوص؟
طبعا، لأنه يوسف كان رجل صديق بالرغم من كل الشكوك، وهذا الشيء اللي نحن لازم لما بصير تولد فينا الشكوك ولما تتحرك فينا هذه الشكوك علينا أن نتذكر مثل يوسف ونرجع لبساطتنا وللصدق اللي فينا اللي بيخلينا نسمع الأشياء اللي ما بتسمعها الأذان البشرية، وأن نرى ما لا تراه العين البشرية، وأن نتأمل بما لا نستطيع أن نراه بحواسنا وأن نشعر به بحواسنا البشرية. هيدي عظمة الإنسان لما بيتخطى الشكوك وينطلق في رحاب الثقة، في رحاب الإيمان بأن الله له مخطط غير مخططات البشر وله أفكار غير أفكار البشر. ونشكر الله أنه الله مختلف عن البشر. إذا كان الله بده يكون مثل قاضي بمحكمة بشرية معناتها في كتير من الأحكام رح تكون جائرة ورح تكون ظالمة، لكن لما بيكون الله هو المحاكم لإلي وهو اللي بيكون الخالق لإلي وهو بيكون يعني إذا بدنا نقول القاضي لكل القضايا اللي أنا بتخلق شك فيي، فإذا أنا في أمان تام لأنه الله له مخططات مختلفة بالتمام عن مخططات البشر، وهي ترمز إلى الكمال في كل أبعاده، في حين أنه إرادة البشر دائما تعكس حالة النقص اللي عم نعيشها واللي مش ممكن انه تكتمل الا من خلال الايمان بالله اللي هو كل الكمال.
لقد قال الملاك للرعاة: انني ابشركم بفرح عظيم. اين نحن من هذا الفرح؟
كمان بدي ارجع بس قبل ما جاوبك على هالسؤال، انه بالنسبة ليوسف هيدي فكرة كتير بحبها بالقديس يوسف، هي انه تخطى الشك وحط الايمان مكانه في علاقته مع مريم وفي علاقته مع ذاته وفي علاقته مع الله وفي علاقته مع باقي البشر. ونحن مدعوين على مثاله بهالعيد وفي كل ايام حياتنا طبعا، انه ننظر الى الاخر كموضوع ثقة، كشخص يستحق ان نؤمن به. كل شخص حدنا يستحق ان نؤمن به حتى لو كذب علينا. احيانا تبقى هذه الكرامة المزروعة فيه تعطيه الاستحقاق بان نؤمن به وبان نساعده من ان يتخلص من شكه ومن كذبه ومن مراوغته اذا في حالة شي صار، ويعود الصفاء في العلاقة بيننا وبين الناس منطلقة من محبة تغفر كل الخطايا، مثل ما يقول الكتاب المقدس ان المحبة تغفر جما من الخطايا. بالنسبة لسؤالك عن الملاك بالضبط شو هو؟
الملاك قال للرعاة: انني ابشركم بفرح عظيم. اين نحن من هذا الفرح؟
الفرح اللي حكي عنه القديس بولس اللي بيقول، وهيدا ما حدا قاله بتاريخ البشرية قبله، انه انا سعيد في وسط كل متاعبي، انا سعيد وفرح في وسط كل جروحي. لانه ليس لنا هنا مدينة باقية انما نطلب الآتية. واذا كنا حقيقة نحن ابتدأنا ان نتذوق جمال السماء ومكافأة الله على كل الاتعاب اللي منمر فيها كبشر، وهيدي مش معناتها بتخص الفقير ولا بتخص المظلوم فقط، لانه يمكن جرح الغني احيانا يكون اصعب بكثير من جرح الفقير، وجرح اللي عايش في امان خارجي اصعب بكثير من الانسان اللي عايش في عدم امان خارجي وفي حالة حرب. ونحن عشناها، يعني انا شخصيا بحكي من منطلق الخبرة اللي عشتها انا في مطلع العمر، في مطلع الشباب في لبنان ابان الحرب اللبنانية، اللي ما قدرت بالرغم من كل المآسي انه تسرق الامل والرجاء والايمان، والا ما كنتش اليوم انا بكون انسان عم يبشر برسالة المسيح وبرسالة الرجاء. كنت فقدت ايماني وقلت انه العنف هو الله الذي ساتبعه، وهذا شيء لا استغفر الله من ان اقوله او من ان افكر فيه. مع الاسف انه في ناس عم بيحطوا الله في مكان خارج اطار حياتهم، وعم بيتعبدوا للعنف وعم بيتعبدوا يعني للشر على اشكاله وعلى انواعه، واحيانا حتى هناك اشخاص يتعبدون للشيطان. فكيف بده يكون هودي اشخاص بدهم يقدروا يعيشوا السلام حتى لو زرعتهم في امن مكان على هذه الارض؟ جيبوا نحطهم في اي امن مكان على هذه الارض، هؤلاء اشخاص لا يعرفون السلام لانهم في اضطراب دائم. اما الاشخاص اللي عاشوا حالة مريم ويوسف ووضعوا يسوع على خط التشرد والهرب الى مصر من اجل حماية نفسه بالرغم من كل المخاوف، يسوع هم برسالته، هن هم برسالتهم، وبقي ايمانهم كبير. ومن ايمانهم انطلقت الكنيسة عبر 2000 سنة وما يزيد، وانا كل ايمان بان الكنيسة لن تقوى عليها أبواب الجحيم ولا أبواب الذين اختاروا آلهة غير الله.
سيدنا لضيقة الوقت عندي كتير أسئلة لك، ولكن ضيقة الوقت كتير بتتحكم فينا. بأحدى وعظاتك يوم الأحد قلت أنه أطفالنا وأولادنا بالشرق وخاصة بسوريا يستقبلون المدافع والقنابل بدل الهدايا. هل يشبهون أطفال بيت اللحم عندما قتلهم هيرودس؟
طبعا. والشيء اللي بيقدر يقدم لهم اياه الله مقابل كل الظلم البشري اللي عم يتعرضوا له بما فيه القتل لا يوازي بأي شكل من الأشكال ما نتصوره أو ما يمكن أن نتخيله. الشيء اللي بيقدر ربنا يقدمنه إياه مش معناته أنه بدنا إياهن يموتوا، بالتأكيد لا، ولا الله بده إياهن يموتوا، لكن الإرادة الشريرة المحيطة مع الأسفية التي اختارت أن تهرك دماء أطفالنا في سوريا وفي غزة وفي أماكن أخرى من العالم، وكل هذه الدماء البريئة متساوية في الكرامة.
قبل نهاية الوقت سيدنا، نعم. الوقت كتير صار ضيق، كلمة أخيرة توجهها للجالية المسيحية والعربية بكندا.
بقول لهم أنه ما يخافوا، الخوف هو عدو الإيمان، وكما أشرقت شمس، كما أشرق شمس العدل وأشرقت شمس المسيح في العالم، ستشرق الشمس من جديد في حياة كل إنسان يسلم ذاته للإيمان بالله والعدول عن السباق على العنف والتسلح والتسليح والعودة لاتباع الطرق السلمية في معالجة المشاكل اللي منعيشها. نطلب من الرب أنه يحمي أطفالنا ويحمي أهلنا في سوريا، في مصر، في لبنان، فلسطين، والأردن، والعراق، والسودان، وكل الذين يعيشون مخالفة.
شكرا لك سيدنا سيدة مطران إبراهيم إبراهيم مطران كندا للرومن الكاثوليك ملكين على هالوقت الحلو قضينا معكم، إن شاء الله نتلقى معك بأي أيام قادمة.
ميلاد مجيد، الله يخليك.
شكرا، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء أعزائي المستمعين في الحلقة القادمة.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونريال.
مونتي كارلو الدولية، الأخبار، عبد الإله الصالحي.
الخامسة مساء بتوقيت باريس، مرحبا بكم في مساء